السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم جعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة، 5 يونيو، يذكرنا هذا التاريخ بالنكسة التي عاشتها مصر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحول حالنا إلى أحسن حال، وأن يرزقنا بمن يقيم فينا شرع ربنا جل في علاه، وأن يخزي الأفاقين والمنافقين والمبتزين والحاقدين الذين قال فيهم ربنا جل في علاه: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. التلات آيات دول بالتحديد أنا ببعتهم لثلاثي أضواء المسرح الآن: الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والسيد حمدين صباحي، والأخ اللي طلع لنا في المقدر جديده في البخت المسمى بخالد علي، الذي فشل أن يحصل على 0.01% من أصوات 21 مليون اللي تقدمه. رجل لا أعرف من أين جاء وهبط علينا بالباراشوت، نفاجأ انه زايد ليكون رئيس مصر. طب ده حقك، انت حبيت تكون رئيس مصر، في طرب حب يكون رئيس مصر، وفي اهواج حب يكون رئيس مصر، لكن في النهايه الشعب قال كلمته وقال لك مع السلامه يا استاذ، انت في المركز 10 ولا 12 ولا 13، يعني احنا مش عايزينك. فبأي وجه هؤلاء الان يجتمعون في هذه المسرحيه الهزليه ليلعبوا على عواطف شباب متحمس يريد أن يقيم البلد؟ نعم، ولكن حماسه جعله لا يعرف معنى الديمقراطية التي وقف في ميدان التحرير ينادي بها. الأستاذ حمدين صباحي، دكتور أبو الفتوح، والسيد خالد علي، منتهى التهريج السياسي سميه، منتهى الاستهبال السياسي سميه، أنا مش عارف الناس بأي وش خرجت على الشارع المصري تطلب أنها تكون في مجلس رئاسي مدني. أول مرة أشوف في الدنيا، يعني أما الدكتور محمد مرسي أصر على ألا يتنازل لهذا التهريج والاستهبال، قالوا لك أصل ده طالب سلطة. أمال أنتوا طالبين إيه؟ القرب من خالتي؟ ما أنتوا طالبين سلطة برضو، ده سلطة بتطفح من عينيكم. أنا مش عارف الدكتور عبد المنعم عبد الفتوح عاش عمره كله في جماعة الإخوان المسلمين على أي شيء تربى في هذه الجماعة. يعني أنت كنت خرجت سنة واحدة من الجماعة كفرت بكل هذه المبادئ؟ ألم تربى يا رجل على هذه المعاني، أنك أنت تخضع للشورى ورأي الأغلبية؟ ألم تتربى في الجماعة على هذا يا دكتور؟ هل ممكن أصدق أني عندي تصريحات حمدين صباح؟ اسمعوا التهريج عشان تعرفوا أن ده شغل ما ينطليش إلا على ناس مغيبة، اللي بيعمله الدكتور أبو الفتوح والسيد حمدين صباحي، وما أدراكم ما حمدين صباحي، وبيعمله خالد علي. حمدين صباحي، اسمعوا بقى: على المستبعدين احترام أحكام القضاء وعدم محاصرة لجنة الانتخابات والامتثال لقراراتها، باعتراضا على ناس كانت واقفة بتعترض على قرار إبعاد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. أبو الفتوح: أحكام القضاء ضد حازم والشاطر أحكام قضائية نزيهة، ويجب عليهم الامتثال لقرار المحكمة والقبول به. الأخ خالد علي: لن أنسحب لحمدين أو بالفتوح. أبو العز الحريري: اجتمعنا أنا وحمدين وخالد علي والبسطويس مرتين ولم يسر الاجتماع عن اتفاق مشترك، وسأخوض الانتخابات إلى النهاية. اللي خد صفر ده، اللي خد صفر يمكن الصوت الوحيد اللي خده صوته هشام البسطويسي: غير صحيح أني تنازلت لأحد المرشحين ومستمر في المعركة الانتخابية بكل قوة. دي أقوال البهوات اللي بيحبوا مصر وعايزين يخدموا مصر بكل ما أوتوا من قوة عشان ينهضوا بمصر وعشان يأكلوا الشباب والفقراء ويرجعوا العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. بعد انتهاء الجولة الأولى، حمدين صباحي: القضاء غير شريف، وقام برفع قضايا ضد القضاء ولجنة الانتخابات للتزوير. أبو الفتوح، نطالب بمجلس رئاسي مدني ونرفض نتيجة الانتخابات ورفض أحكام ورفض أحكام القضاء. خالد علي لا بديل عن مجلس رئاسي مدني، ويجب أن يتنازل محمد مرسي عن الانتخابات ويشكل مجلس رئاسي من خالد علي وأبو الفتوح وصلاحي. البصويسي لن أساند أحد المرشحين والاثنين عندي سواء. أبو العز الحريري عامل من بنها وطبعا مساند للمجلس الرئاسي بس بيحاول يكون عضو فيه. ده تعليق مهم قوي لازم نتوقف عنده عشان نعرف الناس دي بتضحك علينا، وان التلات آيات دي انا بهديها للدكتور ابو الفتوح بحكم ان عنده نزعة تربية اسلامية، يقعد مع نفسه بالليل يستغفر الله ويقرأ ويقول انا فين انا اساسا من ولو مت حلق الله باي قلب، وانا حاسس بهذه الضغينة جوه قلبي ان واحد من جماعة كنت اتمرمغ على اعتاب ابوابها 30 سنة من عمري مثلا وفي الاخر انقلبت علي هذا الانقلاب المر الذي لا يفهم، واقول للاستاذ خالد علي يعني انتم محتاجين القذافي يجي لكم، يعني لو يبعث القذافي الان هستعير الكلمة بتاعته. من انتم؟ انتم مين؟ الشعب قال لكم انت تالت ورابع وتلتاشر ولا حداشر، انتم مين؟ لماذا تلتفون على ارادة الشعب؟ ايه التهريج اللي انتم بتعملوه ده؟ وايه الهيجان اللي انتم عاملينه في ميدان التحرير؟ ما اتفقنا يا رجال لو انتم تحملون ذرة حياء في وجوهكم ما اتفقنا على ان ننزل التحرير لهذا؟ احنا كنا نازلين التحرير لحاجة تانية خالص، بتتكلموا في محاكمة مبارك واعادة المحاكمة او تشكيل محكمة ثورية، بتعترضوا على اطلاق سراح اناس قاتلوا المتظاهرين، وقلنا كلنا يد واحدة في هذا الأمر. أما أنكم تستعبطوا وتخرجوا في قلب ميدان التحرير تستغلوا زخم الجماعة الموجودة وتطلعونا بالأفكار المسمومة التي لا تعبر إلا عن أمراض في القلوب أبى الله جل في علاه إلا أن يخرجها من قلوبكم، كما قال عثمان ما تكلم منافق إلا بدا كلامه على صفحات وجهه وفي فلتات لسانه. هو ايه الاستاذ حمدان صباحي انت هتعمل لي متدين تمسك لي الميكروفون تقول لي وما النصر الا من عند الله؟ انهي نص وانت داخل معركه حربيه؟ دخلت وانت عارف اصواتك خدتها ازاي؟ خلينا ساكتين وطلعت التالت، ايه المطلوب؟ ايه المطلوب؟ اول مره في حياتي اشوف ناس بتخسر وشها ما فيهوش حياء كده. انت خسران، انت خسرت، مش ممكن. يعني نكته مثلا اتنين مش عايزين يتنازلوا لبعض يجيبوا واحد تالت ينزل لهم؟ أنا مش عارف إيه الموضوع. رفضتوا تبقوا إيد واحدة ورفضتوا إن إحنا نقف قدام مرشحي النظام اللي كنت بتقولوا عليهم واستحالوا. دلوقتي حمدان صباح يقول لك لابد من تطبيق قانون العزل ومش هنستمر. طب ما أنت كنت يا جميل قاعد وهتموت والأسبوع الأخير في الانتخابات أنت عارف إيه اللي حصل، ولقيت نفسك حلمك لرئاسة مصر كبر جدا، مع إن لابد أن تعترف جيدا أن مصر أكبر منك وأوسع منك كتير. مش معنى ده انت ما قدرتش تعمل جريدة ولا تنجح في حزب جاي تحكم مصر، ولما الشعب يرفضك ويديك مركز ثالث تطلع تهيج الشباب وتقول لهم الحل الوحيد مجلس رئاسي مدني؟ دي ديمقراطية؟ دي ديمقراطية؟ بتحتقروا إرادة 5.5 أو 6 مليون مواطن صوت لواحد في المجموعة قال ده نمرة واحد؟ كنت انسحبوا من اللعبة من البداية. وافقت ليه يا استاذ حمدان صباح انك انت تكمل العمليه الانتخابيه والفريق شفيق موجود؟ ولما خسرت والدكتور فتح خسر، سيد خالد علي خسر، الاعلام عمال يلمعهولنا ما عارفش ايه المناسبه، كان في مصر خالد علي ده كان فلته سياسيه، كان مجاهد في سبيل الله، كان حاجه ما حصلتش. القرارات السياسيه اللي خدها في حياته كان جوه احزاب تقيله جدا، كان عضو مجلس الشعب مكسر الدنيا، كان حاجه ما حصلتش. يا اخي يعني المفروض ان الانسان يسيء. والله العظيم اول ما نزل الانتخابات الناس كانت فاكره المغني المطرب خالد علي، قالت ايه علاقته بالانتخابات؟ فجاه جابوه لي ولمعوه وحطوه في السي بي سي والنهار والليل والسواد اللي احنا عايشينه في الاعلام ده، وفي الاخر بيلمعوا لنا الفكره دي. وخلي بالكم هم مش عايزين فكره مجلس رئاسي مدني دلوقتي، لو الفريق شفيق مش موجود كانوا دندنوا عليها للدجا وطلعوا عين اللي خلفونا فيها، انما الفريق شفيق لان الاعلام الآخر يريده. قاعد امبارح الراجل 4 ساعات على الهواء في سي بي سي قناة اللي هي المنصفة المفروض والإعلام المحترم 4 ساعات، لكن الفريق شفيق قال كلاما أنا نفسي أدين الفريق شفيق بي، ازاي تبقى عارف مين اللي قتل المتظاهرين من ايام ما كنت رئيس وزراء وجاي النهارده تقول انا مش هتكلم لان لو اتكلمت في ناس رقبتها تتعلق على مشانق. يا ريت علق لنا رقبتهم على المشانق. وخرج الرئيس مبارك براءة هو حبيب العدلي من تهمة قتل المتظاهرين. كيف ترضى لمثلك الاعلى ان يبقى في السجن ومعك ادلة براءته؟ ازاي بتتكلم عن الشيخ صفوت حجازي؟ قدمه للمحاكمة تتقطع رقبته ان كان مدان. انما احنا نقعد نتكلم نقول حماس كانت واقفه على الاسطح والاخوان المسلمين كانوا واقفين على الاسطح بدقون وبيضربوا القناصه. قال يعني الاخوان المسلمين واقفين على الاسطح في العمارات جايبين قناصه وعارفين مين فلول ومين كويس ومين مش كويس. واتيفر معاك سيديهات، ها معاك سيديهات سيدي الفاضل، قدمها للمحكمه، قدمها للقضاء. انا يبقى معايا دليل ادانه ناس خربوا مصر وقتلوا شباب زي الورد، نسال الله ان يغفر لهم وان يصبر اهلهم. والثوره بتشتعل في كل وقت والعامل الرئيسي فيها اللي حتى بيزايد عليه الثلاثي اضواء المسرح هو دماء الشهداء. ماذا قدموا للشهداء خالد علي وحمدان صباح والدكتور بالفتوح؟ قدموا لهم ايه؟ وعود دماء الشهداء في رقبتنا؟ روح عدوا الاسر الشهداء، اقعدوا اضغطوا على مجلس الشعب يعلي من 30,000 ل 100,000 وقولوا الحكومه لازم تدفع للناس دي. ومليون مش هيكفي، بس على الاقل يبقوا حتى على الاقل اغلى من عجلين، بدل ما بيتعاملوا الناس اللي اتقتلت زي ما كانت امريكا بتعامل القتله في افغانستان. 2000 جنيه على القتيل، يعني ثمن البهيمه اعزكم الله اغلى من المسلم عند الامريكان. تحركوا للشهداء، اعملوا لهم مشاريع، اجروا كلموا رجال اعمال. انما تطنطنون وتدندنون في ميدان التحرير الساعه 7 الليل في الطراوه، انزل الساعه 11 الصبح وقف اتلسع في الشمس عشان تورينا ان انت بتحب مصر. انما تقعد جاهز مهيج الناس تمسكني بالفون تطلع لها منصه وكاميرات دريم تصور ابو فتوح وهو بيضحك وحمدين صباح ومبتسم، دلوقتي بتحبوا بعض؟ ما انتوا كنتوا مقطعين في بعض قبل الانتخابات. وده تنازل على جثتي وده اوفر ماي ديد بادي. كفايه نصب سياسي، ارحمونا لوجه الله، ارحمونا. تتشدقون بكلام لا تعرفون له طريقا ولا تعرفون له معنى. بقى انتوا ناس، انتوا ناس كنا هننتخبكم رؤساء لمصر وانتوا بهذه الشهوه كالشبق. ايه ده؟ مش قادر اصدق. بدل ما تتكلموا في ميدان التحرير عن ايد واحده وندعم رئيس جايب ديمقراطيه، اختلفنا اتفقنا عليه كخ وحش يع مش عايزينه، بس الديمقراطيه جابته نمره واحد. واصبحنا بين امرين، تغيير وتجديد، وأبى الله إلا أن يختبرنا جل في علاه عشان ما نتشدقش بكلمة مصر. مصر بقت أرخص كلمة الناس تقعد تدندن عليها. وحمدين صباح يطلع لك يا أطهر شباب، يا أأصل شباب، يا أعظم شباب. لا، في شباب في مصر عظيم جدا وموجود ومحترم وما كانش موجود في ميدان التحرير. كفاكم نفاقا للميدان، والله سوف يلعنكم هذا الميدان وسوف يكون وبالا على تاريخكم يوم أن تلقوا ربكم في القبور وحدكم. هذا الميدان اللي انتوا بتتخذوه ذريعة انه طالما معانا ناس والكلمة الميدان يبقى دي أعظم حاجة في الدنيا. الميدان حينما قام بالثورة واتفق الناس كلهم، إنما اتفق على أن يسقط الظلم مش يأتي بالظلم الذي تفعله يا دكتور أبو الفتوح انت والسيد حمدين والأخ خالد علي معاكوا. ده اسمه ظلم، اسمه احتقار لإرادة المصريين. أنفقنا من أوقاتنا وجهودنا وأموالنا في مصر وقعدنا نتكلم الديمقراطية 13 رئيس، يا بخت مصر، حدث تاريخي. بعد كل ده يجي الفشل الخاسرين. الفشل الخاسرون يأتون إلينا يقولون نعمل مجلس رئاسة مدني بأي حق وبأي وجه؟ خدتوا رأي مين؟ هي مصر دي ذكية بتاعتكو؟ مصر دي ذكية مفتوحة على البحر لكل واحد ينزل ميدان التحرير معاه 10,000 واحد يقرر يقول عايز اعمل ايه في مصر دلوقتي؟ وعلى الشعب المصري اللي قاعد في البيوت يحط شوز في بقه وما يفتحش بقه وما يتكلمش؟ خلصونا بقى. يعني ايه الفرق بينكو وبين طلبكم للمجلس العسكري ان يغير؟ ما هو مجلس رئاسي عسكري، ايه الفرق بينكو وبينه؟ يعني مجلس رئاسي مسك السلطة وقعدت تقول مش هيسيبها مش هيسيبها مش هيسلمنا السلطة، وقعدنا نعيط، عملنا انتخابات وفي إعادة. نحترم الصندوق، نحترم غزوة الصناديق يا أساتذة، نحترم الديمقراطية اللي عمالين تتشدقوا بيها ليل ونهار، والغرب وديمقراطية الغرب، وفي الغرب هناك الحرية وتستطيع والصناديق وسوف. الصناديق جابت الدكتور أبو الفتوح اللي صدعت رؤوسنا على أنه رقم واحد في مصر في المركز الرابع. وتصورت أن الرجل يقول قدر الله وما شاء فعل، أردت أن أخدم بلدي ولكن خلاص ده اختيار الشعب. طب يا جماعة الخير هتعمل ايه دلوقتي يا دكتور فتوح؟ الآن أقرر أن أخدم بلدي من أي منظور، أعمل حزب، أعمل حزب، أساعد جماعة الإخوان حتى لو اختلفت معاه واختلفت الدنيا معاها، أقول أي مشروع لمصر أعمله، أحمس الشباب على فعل شيء يبني مصر، مش نعيط أحكام القضاء. لا ترفض أحكام القضاء، كانت حلوة أحكام القضاء لما حازم استبعد، كانت حلوة أحكام القضاء ولابد أن تحترم، وعيب يا جماعة القضاء ولابد أن نحترم القانون، ونطلع بالبدلة الشيك متأنقين معمولة الشاذلي وسر فودة نتكلم كلام إحنا مش قده، إحنا مش قده لأننا ما نعرفوش، وضمائرنا لا تحمل حقيقة صدق أننا نحب هذا البلد. لما كنتش بخدم مصر من منصب رئيس الجمهورية اللي هتجنن عليه يا أخي، ده أنت جربت مناظرة يا دكتور بالفتوح مع السيد عمرو موسى، السيد عمرو موسى اللي الناس قاعدة تقول فلول وشتمت فيه، عندي أجدع منكو بصراحة يعني، إنه على الأقل طلع في المركز الخامس ولا السادس، قال خلاص ده اختيار الشعب وخرج من العملية كلها، لا قاعد يطنطن زيكو ولا يدندن. مش تستغل لي اجتماع الشباب في ميدان التحرير وأسر القتلى أسأل الله أن يرحمهم، تستغل الاجتماع عشان تطلع تطلع ما في قلبك من أحقاد على جماعة إخوان كل واحد فيكو يا أخي السيحو خلنا، والله العظيم يا أخي كل شيء أبص فيكو، أقرأ في سورة التوبة وأقرأ في سورة المنافقون وأقرأ في سورة محمد صلى الله عليه وسلم عشان أتابع هذه المشاهد، ما عنديش كلام أقول لكم أكتر من كده. الناس هتقولي أنت بتتعصب، تفتكروا ممكن نعمل إيه؟ الناس قرفت، الناس قرفت، قلت له الناس انزلوا يا شعب مصر لا تقاطعوا، اياكم الاصوات ستزورون ستنتدون، قعدتوا تغنوا على الشعب، نزل الشعب المصري 21 مليون وقرر بارادته الحره، حصل تزوير خلاص، قبلوا التزوير ده دلوقتي قولوا هنقف صف واحد لنصره التغيير، انما عمالين نبتز. محمد مرسي ممكن تتبنى ابني عشان أدي لك صوتي، ممكن تمشي شيكابالا من الزمالك عشان أدي لك صوتي، ايه القرف ده، ايه البواخة دي وايه المساخة دي، ايه ده، جبتوا ده منين؟ قال لكم في الاول الراجل نجيب نائب، لا بقاش نائب، سبحان الله على الكذب والنفاق والعور، رافض تبقى نائب رئيس جمهورية وقابل تكون في مجلس رئاسة مدني عشان شهوتك، انانية مفرطة لا تعرف حب هذا البلد ولا استقرار هذا البلد. ما انتوا حضراتكم قاعدين كل واحد في مكانه مش حاسس بالناس الغلابة اللي مش لاقية تاكل، انتوا بتتاجروا بس، اهم تجارة عندكم تجارة الشهداء بإذن الله، هي دي التجارة الوحيدة اللي احنا ناجحين فيها، انما بنتكلم عن الناس اللي بتاكل من الزبالة، بتتكلم عن الناس اللي مش لاقية تتعالج، بتتكلم عن الناس اللي مش لاقية تشتغل، بتتكلم عن الناس اللي بتقعد بالشهرين والثلاثة ما بتقبضش، انت مالك، غداك موجود وعشاك موجود ما عندكش مشكله، بس نزيد بالكلمات اللي عرفنا منها من النظام السابق لما كان الرئيس السابق يقول محدود الدخل في وجداني، كنت اعرف الصبح ان محدود الدخل دول هيقلعوا هدومهم بان في حاجه هتتعمل، اسعار هتزيد ومرمطه هتزيد وضرائب هتزيد، وانا ادفع ضرائب والفقير يدفع ضرائب زي احمد عز بالظبط، تخيلوا نفس الكلام، تجاره بحماس الشباب السائر دايما. أنا أفهم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يجمع بين عقل الشيوخ وحماس الشباب، لأن حماس الشباب بدون عقل مدمر، مدمر أنك أنت تقف تلعب على حماس شباب، يا أصل شباب يا أعظم شباب، أنت هتعملي فيها جمال عبد الناصر يا عم أستاذ حمدين، هتعملي فيها جمال عبد الناصر، عايز تاخد كاريزمة وشخصية جمال عبد الناصر مش هتعرف، انا بقول لك مش هتعرف، وبكلمك بكل وضوح والله، وعندي استعداد تقعد قدامي وهسالك وهكلمك وهقول لك وهجيب لك وهتكلم معاك بوضوح قوي، انت اضعف من ان تحكم هذه البلد، وانت عارف انت طلعت ازاي وكنت محطوط لايه بالظبط، ارجوك لوجه الله يا اخي، لوجه الله كلكم انتوا الثلاثه، لوجه الله احترموا اراده الناس واتقوا الله، انت ممكن تموت دلوقتي يا استاذ حمدين ويا دكتور ابو الفتوح يا سيد خالد علي، ممكن ملك الموت ينزل ياخد رقبتكم دلوقتي وارواحكم وحتلقوا ربكم سبحانه وتعالى، المفروض تلقوا الله بالقلب الذي يضمن لكم الفلاح يوم اللقاء، مش تلقى الله بقلب كان حيموت على شهوه وسلطه، فين الدين وفين الايمان وفين القران وفين التربيه فين الوطنيه، فين الوطنية اللي بتتكلموا عنها؟ عايز يخدم مصر. أكتر بلد طلع فيها أغاني وطنية، أكتر بلد بنعمل كل ثانية أغنية وطنية. يا مصر اللي بتحبها، يا مصر اللي قلب عليك، يا مصر اللي مش ما أقدرش أستحمل أشوفك وأنا نايم في المخدات بيحصل لك، يا مصر اللي أمريكا أغاني قد كده، وتهريب وهروب من التجنيد ماشي، سرقة فلوس منها ماشي، أخذ الأموال اللي بره ماشي، سمم أهلها ماشي، سرطن أهلها ماشي، بس مصر. قلنا مش هيجينا رئيس، ده احنا كنا خايفين يجينا رئيس عسكري من الجماعة بتوع موشالة يقول لك أول طلعة أو أول مشية أرضية فتحت باب الحرية. خلصنا بقى، كفاية كده، كفاية هرتونا وهرتوا عصابنا يا أخي. الناس حاسة بملل، جبتوا للناس كآبة في البيوت، بدل ما توحدوا الناس على رفض الظلم، بدل ما توحدوا الناس على ان احنا ننتقل لدولة جديدة نخدم فيها بلدنا من اي موقع، اي موقع اعمل اي حاجة، قول كلمة لله، اكتب مقال لله، عشان لما تلقى الله سبحانه وتعالى تقابله تقول له يا رب انا والله عملت اي حاجة عشان بلدي يسود فيها شرعك، والفقير يبتدي يعيش فيها، والانسان يجد فيها الامان، ويعود الامن للشارع. حاجات كتيرة قوي بنتمناها يا اخي، واحنا يعني خسارة فينا ده. مستغفرين في الشعب المصري ان يعيش محترم، يعيش كويس، يعيش في امان. مستغفرين ان البلطجيه دول بدل ما يطلعوا علينا نضمهم لينا ولحضننا ونطبطب عليهم ونعلمهم يتقوا الله سبحانه وتعالى ونجد لهم اشغال يشتغلوها. مستكثرين ان احنا نعيش في رضا من ربنا سبحانه وتعالى، على طول كده نجأر الى الله، على طول نجاهر الله سبحانه وتعالى بمعاصي وباحقاد قلوب وبامراض قلوب. يا اخي ارحمونا يرحمكم الله، استقيلوا، امشوا يا اخي، امشوا يا اخي، سيبوا مصر. إذا كنتوا مش هتعرفوا تخدموا مصر، قال لو أنت قاعد على الكرسي من القصر الجمهوري سيبها ويمشي يا أخي، سيبوها شعركم بيض يا أخي. لقد أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 عاما. يا أخي ارحمونا لوجه الله، خافوا ربنا شوية، اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في الناس. ناس قاعدة بتدعي عليكم في البيوت كل ما يحسوا إن إحنا خلاص داخلين على مرحلة. يا أخي أنا لو أفهم، لو إن ظالم عاد إلينا نثأر ونصدح بأصوات عالية ونقتل مفيش مشكلة، إنما لسه في فرصة قدامنا نتوحد فيها لله ونعمل فيها لله ونحب بلدنا فيها لله. هاخد فاصل وارجع اكمل كلامي، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. بكرة إن شاء الله أول بيبرس ده شاب مخترع مصري، أنا مش هعرف اختراعه اللي اتقال لي يعني، لكن هيكون معانا عشان أقول للأستاذ حنين صباحي في شباب كتير محترم وبيعمل حاجة لمصر. مش لازم يبقى يعني أكون عشان يتقال عليا محترم فقط إن أنا لازم أكون ثائر على طول الخط ورافض على طول الخط. مفيش أي تناقض بين إن أنا أكون ثوري وأكون مهذب. مش ثوري أرفع مثلا حزام على واحد قد أبويا وأشتمه عشان معترض عليه في رأيي. مش ثوري اشتم واحد داخل الميدان وارفع في وشه الجزمه عشان انا معترض عليه في رايي. في ثوريين كتير جدا رافضين للظلم، محترمين قوي، يقبلك ويقول لك انت مغيب مثلا، يقول لك انا بختلف معاك في الراي، يقول لك قدام ربنا هيبين لك ده، انما يضربك ويسب لك الدين ويشاور لك باصبعه باشارات بذيئه وتقول لي غصبا عنه اصله يعني متحمس وطني. ما انتوا شفتوا واحدة بتسب الدين يقوم جاي قدامي، كان واحد مرشح رئاسي قاعد على الكرسي ده بتسب الدين وبتوصف الشيوخ بأقبح الألفاظ عشان يكسب الميدان والشارع. في ناس أعوذ بالله يا أخي، أعوذ بالله، من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قاعد يقول لي الأخ على الأخت اللي بتسب الدين وبتشتم دي، يقول لي بنت بلد وجدعة، بنت بلد وجدعة، ده احنا شفنا بلاوي. والله العظيم انا في اسعد حالاتي كل يوم كل يوم كل يوم تأتي رسائل من الملك جل في علاه عشان تستبين الوجوه وتتضح وفلتات اللسان تطلع. وانا قلت لكم المرء مخبوء تحت لسانه. دكتور ابو الفتوح امبارح واقف قدام الكاميرا وانا بتفرج على قناة دريم لما روحت من هنا، مش قادر اصدق، فرحان قوي، فاتح بقه فرحان قوي، الكاميرا بتصوره كان يعني مثلا يعني ايه بيعمل حاجه وطنيه فظيعه وهو موجود في الميدان دلوقتي. يزعل، يزعل. انا ما رضيتش اقول لكم يعني ساعه الانتخابات، للحقيقه اخ فاضل من حزب النور بعت لي رساله قال لي ارجوك ما تعملش مشاكل. سكت، أنا ببعت رسالة لإخواننا في حزب النور يقولوا لي هم قيموا الدكتور أبو الفتوح على أي أساس؟ يعني ليه ما دعموش الدكتور محمد مرسي من الأول لما قعدوا يقيموا دكتور عبد المنعم أبو الفتوح وقالوا إحنا كلمناه في الثبات الانفعالي وعرفنا السيكولوجي النفسي وعملنا له امتحان في مش عارف في عينه كانت بتعمل إزاي والحاجات اللي عملوها دي كلها شايفينه دلوقتي عامل إزاي؟ هل ترضون بما يفعله الدكتور أبو الفتوح الذي حشدتم أصوات قطاع من السلفيين لتأييده؟ تقدروا دلوقتي تبعتوا له رسالة وتكلموه بمنتهى الوضوح تقولوا له اتق الله يا رجل ماذا تفعل في مصر؟ احنا انتخبناك عشان تبقى رئيس جيت في المركز الرابع وبنعتذر لك لأنك خسرت في اسكندرية قدام حمدين صباحي كويشن مارك في اسكندرية في معقل الدعوة السلفية حمدين صباحي كسب الدكتور أبو الفتوح ها وما تعرفش ما تعرفش إنما قدام هتعرف لسه الأيام وهتشوفوا الأيام هتبين وبعدين في رب سبحانه وتعالى هنقف قدامه قال يوم تبلى السرائر كله هيطلع نسأل الله أن يسترنا وأن يغفر لنا غدراتنا وفجراتنا إنه ولي ذلك القادر عليه قد إيه الواحد يعني حزين والله العظيم أنا حزين مش قادر أصدق دعوة السلفية لما اخترت الدكتور أبو الفتوح أنا تصورت إنه يعني الرجل سيشعر بمس... عارف الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل رغم اختلافي السياسي معاه في بعض المواقف كان ممكن أقضى مضاجع مصر مع محبيه ومريديه وكان خلاهم طول النهار وليل قاعدين إنما خلاص الموضوع انتهى وكان بيتكلم يقول موضوع الرئاسة بالنسبة لي انتهى وكان واضح قال دكتور مرسي خلص خلص أنا بقول لكم ده أنا استغربت عمرو موسى الليبرالي مع احتفاظ بقى بألقاب الكل يعني الليبرالي المحسوب على النظام وكنتوا واتشتمنا لما اتكرعنا ان احنا صورنا معاه والناس رفضت الحرفية في العمل الإعلامي ان احنا نجيب كل المرشحين وأتمنى أن يأتي هنا الفريق شفيق أتمنى مش تمني يعني ان انا مثلا ملازم اول وهبقى ميجر لو قعدت قدامه لا اتمنى كعمل اعلامي عشان اساله واتكلم معاه واساله الاسئله اللي ما بيتسالهاش في الاعلام الاخر لكن سبحان الله الدكتور ابو الفتوح يوم ما اتفق معانا يجي هنا اسف مش يجي هنا طلب مننا ان احنا نروح نسجل معاه في جاردن سيتي في عماره الصباح مش عارف الدور الكام اشتراط كده يعني وبعد ما اتفقنا معاه وادانا وعد يوم السبت الساعه 12 الظهر يوم الجمعة الساعة 12 بالليل اتصلت حملته دون أدنى مبررات واعتذروا قلت يوم السبت إن شاء الله أقول كلمتين حلوين فإذا برجل من حزب النور بعت لي مسج قال لي من فضلك ومش عايزين نقعد يعني نشق الصف وده برضو محسوب على التيار الإسلامي وسكت وعدتها ومرضتش أتكلم عشان الناس ما تقولش أنت عمال تهاجم عمال على بطال يعني عمرو موسى الليبرالي احترم موعده بل بالعكس يشهد الله إن رحت له متأخر عن الميعاد ولقيته منتظر في الفندق اللي حاجز فيه القاعة عشان يسجل وعاتبني لأني تأخرت وما انفرضش علي أسئلة إنما الدكتور أبو الفتوح ما عرفته إنه قيل له خالد عبد الله ما نضمنش يسألك في إيه فما فيش داعي يعني قيل لي هذا من الوسطة اللي كان بيتوسط بين يعني تخيل مرشح إسلامي ومحتاج أعمل له وسطة عشان ألتقي معاه نسأل الله أن يسترنا معانا مين يا جماعة وائل محمد الصحفي في ميدان التحرير سلام عليكم يا وائل
عليكم السلام ازيك يا خالد
ازاي حضرتك
الله يكرمك الحمد لله
الأوضاع عندك ايه في ميدان التحرير يا وائل
والله توافد ألاف المتظاهرين من مختلف التيارات الإسلامية والقوى الثورية على ميدان التحرير المشاركة في مليونية العدالة الثورية التي دفعت إليها بعض القوى السياسية احتجاجا على الحكم القضاء الصادر ضد الرئيس السابق مبارك ورمضان في قضيه قتل المتظاهرين في ثوره 25 يناير.
مين موجود عندك من القيادات يا وائل في الميدان؟
هو موجود حاليا المرشح الرئاسي خالد علي موجود وفي يعني في تردد بعض الانباء بيقال ان سياده الحمدين صباحي وسياده الدكتور عبد المنعم بتروح لميدان التحرير.
الدكتور محمد مرسي موجود؟
لا لا لم يصل بعد يعني بس نتقدم يا شباب جماعة اخوان المسلمين موجودين بكثافة في ميدان التحرير لكن الدكتور محمد مرسي حتى وقتنا هذا
هل ما زال خالد علي والمجموعة اللي معاه بتدندن على فكرة مجلس الرئاسي المدني؟
والله هو المطالب اللي يعني او اللي خالد يعني هو الهتافات المنظوره هي ما هي الهتافات فقط، يعني ما تكلموش في حته مجلس الرئاسي ولا اي حاجه يعني.
يعني الان يتكلمون فقط في مطالب الثوره الحقيقيه ومحاكمه النظام والكلام ده كله.
بالظبط كده، السياسي على احمد شفيق، تشكيل محاكم ثوري لعدد محكمة مبارك وولود الرمو، خاصة إلى وحيد مجلس الإسكان عن السلطة، زي المطالب اللي موجودة حاليا يعني. بس بترفع بعض اللافتات التي تطالب بتشكيل مجلس رئاسي ثوري من بعض القوى السياسية الأخرى يعني.
شكرا أستاذ وائل محمد، جزاك الله خيرا على ما وضحته لنا. احنا معانا على الشاشة، معانا على الشاشة الجموع في ميدان التحرير، موجودين زي ما احنا شايفين نقلا عن قناة الجزيرة، الوفود اللي موجودة. أتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى أنه يعني يبقى الاتفاق على أن احنا نتوحد في الميدان من أجل دعم مرشح رئاسي يأتي إلينا بحركة تجديد وتغيير في مسار العمل الرئاسي في مصر، وأن احنا نطالب بين الفريق شفيق، نقول ده في ميدان الفريق شفيق يقدم الأدلة والمستندات التي يملكها على أن جماعة الإخوان المسلمين هم الذين كانوا يقتلون المتظاهرين في ميدان التحرير، نضغط بقوة وفي نفس الوقت نتحرك في مسار انتخاب رئيس يحدث لنا هذا التغيير ونشوفه هيعمل إيه. جربوا الإسلام مرة، أنا بقولش إن هم دول حملة الإسلام الحقيقي جماعة الإخوان ومعاهم قلنا ونكرر ونعيد ونزيد، بس يبدو إن إحنا محتاجين نتكلم بالعبري لأن العبري ده أحسن لغة مفهومة عند بعض الناس، ونتكلم بالإنجليزي والفرنساوي. قلنا جماعة الإخوان لها ما لها وعليها ما عليها، لكن تعالوا نغير، تعالوا نشوف إنسان وعد وحاولتم ابتزازه بكل الطرق لكن وعد كثيرا، وحطوه في سدة الحكم نشوفه ونحكم عليه، حطوه نحكم عليه. خلينا بقى نخرج من يعني ثياب الأهواء البشعة التي تحكم القلوب والعقول. في بعض شباب مش قابل الإخوان المسلمين من التيارات الليبرالية والاشتراكية الثورية والحاجات الكتير اللي بتحصل في مصر، هنقول لهم احترموا إرادة الشعب المصري اللي انتوا عملتوا ثورة لأجله. أنا مش فاهم، وانتوا عملتوا ثورة دي لنفسكوا ولا عشان حاجة تانية؟ إذا كان لنفسكوا قولوا لنا الحقيقة، يعني اطلع في الإعلام قول بصراحة أنا عملت الثورة دي عشان أبقى قاعد في مصر يا إما فيها لا أخفيها، إنما عملتها لأجل الشعب المصري يتنسم الحريات والعدل. تعال نجرب، تعال let us try، خلونا نحاول ونشوف. معنا مين يا سيدي؟ محمد كمال من السويس. السلام عليكم يا محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
الوضع في السويس إيه يا أستاذ محمد؟
الوضع في السويس إن فيه الألاف خرجوا من ميدان الأربعين بعد صلاة المغرب في مسيرة جابت شوارع المحافظة. المسيرة استقرت عند ديوان عام المحافظة لمدة ما يقرب من نص ساعة، كان فيها ألتراس الأهلي، كان فيها تكتل شباب السويس، حركة 6 أبريل، الإخوان المسلمين، بعض من القوى السياسية، كان في تكاتف جامد جدا، ما شفناش أي مشاحنات، ما شفناش أي خروج عن السلمية. كان رافعين المتظاهرين أربع مطالب،
هم
عايزين 1 الإفراج عن جميع الشباب المعتقل، 2 وضع دستور جديد للبلاد في أسرع وقت، 3 مجلس رئاسة مدني، 4 عايزين أيضا تفعيل قانون العزل. وأكدوا أن خلال المظاهرات أن جميع التصريحات اللي قالها الفريق أحمد شفيق اللي بتتعلق بالإخوان المسلمين أو اتهام القوى السياسية دي تصريحات مستفزة وتصريحات مفروض أن يحاسب عليها أحمد شفيق اللي هو اللي بيمثل النظام السابق، ودي تصريحات لو أي لو أحمد شفيق أو أي غيره موجود في هذا المكان كان أكيد هيقول التصريحات دي، لأن هو بيحاول تشويه القوى السياسية وتشويه أي حد نزل الثورة.
بشكر حضرتك.
بشكل عام المسيرات هتستمر ما يقرب من ساعة وبعد كده تنزل تاني ميدان الأربعين، وفي تأكيد المظاهرات هتستمر لعدة أيام حتى الضغط لتفعيل قانون العدل.
بشكر حضرتك محمد كمال من ميدان الأربعين في السويس. لاحظوا حاجة عشان أختم بقى ونشوف ضيوفنا، عشان عارف إن زهقتكم شوية طولنا الفترة دي. لاحظوا حاجة، قول ربنا تبارك وتعالى في كتابه أتواصوا به، خلي بالك من الجملة دي كويس قوي، لأن في بعض الناس بتتحرك بنفس المفهوم في نفس الوقت. يعني المطالب الأربعة اللي قالها دي مطالب رائعة، الشباب المعتقل ظلما وعدوانا، بالطالب بدستور، المفروض نتحرك على دستور سريع، المفروض والمفروض، حاجات كتير حلوة قوي. إن ما تعرفش إيه لزقة مجلس رئاسي مدني في الموضوع. طبعا ده بتطالب به أكيد القوى التي لا تدعم جماعة الإخوان في شخص أو لا تدعم الدكتور محمد مرسي بسبب بغضها لجماعة إخوان من خلال التشويه والتكويش والتربيش والتهبيش كده يعني عارف طول النهار وليه هنضل في الموال البايخ ده. وهو يمكن الإعلام بي 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 يلعب لعبة ما تكرر تقرر، أأكد في دماغك أو إن هم بيهبشوا كل حاجة خلاص. وعلى رأي الدكتور عمرو دراج لما كان معايا، هاتولي منصب وزاري أو منصب في بنك أو منصب في أي مؤسسة مصرية في حد من الإسلاميين هاتولي. وبعدين افرض إنه الشعب المصري قرر إن الإخوان دول هم يمسكوا كل حاجة. قعدتوا صبرين على الحزب الوطني 30 سنة في ظلم وفساد ويكربج ويعلق ويزور ويفسد 30 سنة صبر، وكان مكوش على كل حاجة خلاص. إنما جماعة الإخوان لا، مش هنقبلها 4 سنين حتى لو جاءت بديمقراطية. الحزب الوطني بيجي بتزوير ما فيهوش كلام، ها مش فاهم. طب إحنا عايزين إيه دلوقتي؟ بنعيط وعايزين فريق شفيق اللي هيرجع المرور في 24 ساعة. أقسم بالله لو أنا راجل خريج كلية الهندسة ومشروعي كان مشروع طرق وكباري خلاص. سؤال واحد بس أتحدى، لو جبنا أكبر مهندسين طرق وكباري في العالم ويظبطوا مرور مصر ده في 24 ساعة في 30 سنة مش 24 ساعة. كان الفريق شفيق رئيس الوزراء في وقت من الأوقات لم يكن هناك أمن ولم يكن هناك انتظام مرور، بل بالعكس الناس كانت في ميدان التحرير لجان شعبية هي اللي بتحرس البيوت وهي اللي بتنظم المرور وهي اللي بتحرس البنوك وتحرس كنائس ومؤسسات الدولة. معنا تقرير إيه يا جماعة؟ هناخد تقرير المجلس الرئاسي ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معنا.
حالة من الترقب والخوف يعيشها الشارع المصري، انقسامات كثيرة بين القوى السياسية، هجوم من بعض الإعلاميين لتشويه صورة جماعة الإخوان المسلمين أمام الرأي العام قبل مرحلة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، ومطالب من بعض القوى بإنشاء مجلس رئاسي مدني يتسلم مقاليد السلطة من المجلس العسكري.
حضرتك في الدعوات اللي بدعيها بعض القوى السياسية في إنشاء مجلس رئاسي مدني؟
والله أنا شايف إن هو ده جنان. يعني ما إحنا عملنا الانتخابات ليه والناس بدأت تختار؟ بعد ما اختاروا وطلعت ناس معينة بدأوا يندهوا بالإنشاء الرئاسة المدني، ودخلوا ليه أصلا الانتخابات الرئاسة من الأول؟ ليه ما دعوش لكده من قبل ما يدخلوا الانتخابات الرئاسة؟
دعوة حاليا دلوقتي ليه بإنشاء مجلس رئاسي مدني، دي كانت دعوة دي موجودة في الأول خالص عند قيام الثورة، وكان لو كان أمكن تفعيلها في الوقت ده كانت جنبتنا كتير جدا جدا من المشاكل اللي بداخل 18 شهر.
والله أنا شايف الظروف الحالية بتاعة البلد دلوقتي، أنا شايف أن أنسب حل فعلا هو مجلس الرئاسي المدني.
هل الإعلام تسبب في تضخيم وتشويه صورة الإخوان المسلمين تجاه رأي العام؟
قبل ثورة 25 يناير كان الإعلام بيلعب دور كبير قوي في تشويه صورة الإخوان المسلمين، لكن بعد 25 يناير الإعلام بقى شبه حر، صحيح ما خدش الحرية الكاملة لكن شبه اتحرر.
شايف ان الإعلام فعلا الفترة الحالية يعني شنين حرب جامدة على الإخوان المسلمين، والإخوان دول فصيل من الشعب المصري زيهم زي اي فصيل اخر، المفروض ياخد حقه في الإعلام زيه زي اي حزب تاني او اي جماعة تانية، ان هو يبقى الإعلام على الحياد ما يبقاش في اتجاه دايما معارض للإخوان المسلمين. وأنا شايف أن الإخوان المسلمين لو خدوا فرصتهم إن شاء الله عز وجل هيحققوا مكاسب كويسة، لأنهم عندهم مشروع للبلد هيحققوه، ودي لمصلحة مصر كلها مش لمصلحة الإخوان بس.
والله هو الإعلام بنسبة 50% يعني يعلى الإخوان شوية، المشكلة ما تخليهم مستولوا، ما النظام القديم كان مستولي على كل حاجة وإحنا ما نعرفش عنه حاجة، خليهم يستولوا بعد 4 سنين لو محققوش اللي احنا عايزينه بنقدر نشيلهم ونجيب ناس تاني.
بعض المذيعين بيتكلموا في حاجات ممكن ما كنتش خاص ليهم، فاصبح دي نتيجة عن تشويه الاخوان، والاخوان احنا مش شايفين ان هم وحشين، يعني احنا بنحاول نطلع من النظام القديم. الناس واخده فكره عن الاخوان المسلمين ان هم هيجوا يذبحوا الناس، لا، الاخوان المسلمين عادي هيحكموا نفس الحكم اللي فات بس هيبقى فعدل، ويكون في حريه. هي الثوره دي قامت على الحريه، مش معناته ان هم يجوا مثلا في بنات ممكن تقول لك ايه هيلبسونا مش عارف ايه بتاع، لا كل واحد له وضعه وله قيمته ومبادئه، بس دي ناس هتعيشنا كويس. واحنا اللي نرفض ان واحد زي الدكتور محمد مرسي يمسك البلد، انا شايف ان هو كويس وهيفيدنا كتير يعني.
فهل يوافق المواطن المصري على مثل تلك المطالب ام يكون الصندوق هو الفيصل في مرحله الاعاده من الانتخابات الرئاسيه؟
السلام عليكم ورحمة الله. المجلس الرئاسي المدني، دعوة مقاطعة الانتخابات، ارتباك المشهد السياسي، مصر رايحة على فين؟ اسمحوا لي أرحب بضيوف الكرام اللي حنناقش معاهم هذه القضايا المختلفة. أستاذ علي دورة، نائب مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، السلام عليكم أستاذ علي.
السلام.
أستاذ محمد جاد، نائب مجلس الشعب عن حزب الوفد، السلام عليكم أستاذ محمد.
وعليكم السلام.
وأخونا الكريم الأستاذ عماد الدين حسين، مدير تحرير جريدة الشروق، السلام عليكم أستاذ عماد.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني عايز بس أتوقف مع حضرتك بداية، لأن بدأ يعني يستقر في ذهني أن رايا وسكينة كانوا إخوان مسلمين من كتر اللي أنا شايفه الفترة اللي فاتت دي. ما هي العيوب التي يضخمها الإعلام الآن؟ الإخوان أخطأوا في أشياء، نعم نتفق، لكن ما هي العيوب التي عند الإخوان والتي شجعت الأطراف الأخرى على تضخيم الأخطاء بشكل غير طبيعي، وصل بينا إلى هوس إن كل حاجة حصلة في العالم والصهيونية العالمية والحاجات دي كلها جماعة الإخوان المسلمين جزء لا يتجزأ منها؟
تمام. هي أستاذ خالد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي كل المساوئ.
نعم.
فالمسألة أننا ينظر إلينا بعين السخط، وهي أن زي ما حضرتك قلت كده أن الأخت رايا وسكينة هم يقال أن هم من الإخوان المسلمين. امبارح قيل أننا أصحاب موقعة الجمل. تخيل حضرتك كده أكرم الشاعر، هذا الرجل الذي أبكى كل مصر، ابن مصعب اللي بيعالج حتى الآن في ألمانيا، اللي اتضرب عليه رش في جميع أجزاء جسده، اللي شوه إيده، اللي شوه جسده بالكامل، اللي ضرب عليه ده هيبقى من الإخوان المسلمين. ده الكلام اللي قاله أحمد شفيق. السيارة اللي دهست المتظاهرين،
لماذا لو تطالبون الفريق شفيق بتقديم دليل للشعب المصري وإلا يبقى بلاغ كاذب للتشويه للنائب؟
بكرة إن شاء الله هناك قيادات مما ذكرها في هذا الكلام ستتقدم ببلاغ للنائب العام تتهمه بالكذب وبالتضليل، بل إن الأخطر من ذلك يا أستاذ خالد هي محاولة باتهام بالتحريض بالقتل. عندما يقول فلان الفلاني الشيخ مثلا صفوت هو قال انا اللي هطلع انزله، يعني معنى ذلك ان هذا الرجل هو الذي دفع هذا المتآمر الملتحي فوق عشان يقتل المتظاهرين تحت، يبقى هو اللي عمل هذه الجريمة، يبقى يثور الشباب وينتقموا من هذا. هي محاولة لقلب الساحة وقلب الترابيزة عشان يحاول الى حد ما يعمل ارتباك اولا وكسب اصوات ناس متحاملة في المقام السياسي.
طيب ايه الاخطاء؟ يعني بص يا استاذ علي، احنا اتفقنا العمل السياسي يقبل فكره انك تعمل حاجه يعترض عليها خصمك ويراها حاجه سيئه جدا، وبنبتدي نعمل فن ممكن ان احنا نتحاور عشان نقرب المسافات شويه. هل اخطا الدكتور محمد مرسي حينما وقع من وجهه نظر بعض الناس تحت ابتزاز القوى السياسيه بضغط غير طبيعي لدرجه المذيعين بيتعاملوا معاه في الاعلام على انه متهم لابد ان تثبت براءته امام الشعب المصري؟
لا، أنا عايز أقول إن هي المسألة يعني هي لا تدخل في هذا الإطار، هي مسألة إبراز وجهات النظر. يعني نحن في هذه المرحلة يوجه إلينا الاتهامات من جميع القوى السياسية تقريبا، فلا بد في هذا التوقيت من توضيح بعض الأمور الهامة اللي احنا بنتعرض ليها، فيبدو من يتحدث منا أنه مدافع، لكنه في نهاية المطاف هي إبراز وتوضيح وإظهار للحقيقة.
نعم. طيب أستاذ عماد الدين حسين، هرجع لك بس عشان مقال كرة لهب المجلس الرئاسي. حضرتك مقال طويل إنما بدايته كانت إن المجلس الرئاسي كرة لهب ستلسع الإخوان المسلمين عموما ومحمد مرسي خصوصا سواء قبلوا الفكرة أو عارضوها. أولا، شايف بأي منطق شعب قعدنا نحرضه تحريض مشروع من خلال الإعلام كله خليك إيجابي وانزل ادي صوتك للي انت عايزه بديمقراطية وإلى آخره، نزل 21 مليون من الشعب ترتحناهم من بيوتهم ومن سافر وراح وجي وأنفق وعمل، وفي الآخر جاءت الانتخابات بنتيجة معينة إن قدامنا اتنين مرشحين سواء قبلنا أو رفضنا وجودهم هم دول اللي الديمقراطية جابتهم لنا، سواء كان في تزوير أو غيره، أصوات مجندين، القصص اللي حصلت دي كلها. بتشوف حضرتك أي منطق إن النهاردة وأنا بتحرك بعد كل ده آجي النهاردة أنزل ميدان التحرير كما فعل مثلث الرئاسة الخاسر دكتور بلفتوح السيد حمدين صباح السيد خالد علي ويطلبوا إنهم يعملوا مجلس رئاسي وشايفوا يلسع الإخوان المسلمين إذا قابلوه أو رفضوه أو رفضوه إزاي؟
إذا أنت كنت أكملت ما كتبته هنا اليوم للآخر كنت يعني أظن هتصل إلى قناعة أن أنا ضد، يعني مش بقول أن هذه الفكرة غير عملية. الفكرة غير عملية لأنه الذي سيخسر من هذه المشكلة أثيرت في تقديري في من وجهة نظر الشخصية في التوقيت ده بالذات، كما نعلم الفكرة مطروحة منذ فبراير تاني يوم بتنحي حسني مبارك بدأت الناس تتكلم عن مجلس رئاسي. نامت الفكرة ثم تكررت أكثر أثناء أحداث محمد محمود في نوفمبر الماضي عندما سقط عدد كبير من الشهداء، ثم هدأت ثم سكتت، وعندما جاءت الانتخابات الرئاسية وكما تحدثت حضرتك في المقدمة ظن البعض أو ظننا جميعا أن المسألة انتهت، طالما أن احنا احتكمنا جميعا إلى قاعدة اسمها الانتخابات بما فيها أحمد شفيق فقد قبلنا بالنتائج. كان وجهة نظري أن احنا طالما قبلنا علينا نحن نلتزم أو ما كناش ندخل الانتخابات. في اللحظة المجلس العسكري أو المحكمة العليا قالت أن أحمد شفيق هينزل كان أجدى في هذه الحالة المرشحين الوطنيين شكرا مع السلامة ويبقى أجدى، وكانت اللعبة هتبقى واضحة، وربما كان تم تغيير القاعدة لأن المجلس العسكري عودنا بأمانة منذ فترة طويلة عندما يمتلئ الميدان ويبقى فيه إصرار على حاجة كانت بتتم. لكن أنا مش مستسيغ فكرة أنك أنت تخسر وبعد كده تطلب بمجلس رئاسي، هذه قصة طويلة أخرى. لكن أنا اللي قصدته النهاردة إثارة الفكرة هذه اللحظات ما معنى أنها تلسع الإخوان سواء قبلوا أو رفضوا. الإخوان لو قبلوا فكرة المجلس الرئاسي عشان يكسبوا الميدان معناها أنهم هينسحبوا من الانتخابات الرئاسية، وبالتالي هتعمل انقلاب في المشهد السياسي كله، وأغلب الظن أن هذا لن يتم.
هل هذا قانونا يجوز؟
طبعا يجوز. انت هو الفكره ايه في القصه كلها يا استاذ خالد؟ في الاخر انت كقوه ثوريه عليك ان تحدد انت هل تريد التحدد باسم القانون والقواعد ولا باسم العداله باسم الثوره، لان كل حاجه منهم كل طريق له متطلبات.
طب انا زي ما حضرتك اشرت ودي كلام مهم، يعني انا اذا كنت عايز اتكلم باسم الثوره ايه اللي خلاني من البدايه
ما نزلتش ميدان
قلت مش هتعامل مع الانتخابات طالما موجود فريق احمد شيخ. ايه اللي خلاني سبت الموضوع وكان كل مرشح عينه بظه لجوه عايز الكرسي ولما نفسه خلع بدا يتحرك في اتجاه الصوره؟
انا للامانه تقديرا الذي كان اكثر مبدئيه واحتراما في هذه المساله كلها كان عمرو موسى. عمرو موسى ليه؟ لان عمرو موسى كان واضح ضد المجلس الرئاسي من زمان من اول مطرح، ربما الراجل عايز يبقى رئيس جمهوريه وهذا حقه ورش على هذا المنصب. وعندما خسر الانتخابات وعرضت الفكرة رفضها بإصرار أيضا منذ ثلاثة أيام وقال إنها فكرة غير عملية. لكن هرجع لفكرة لسح يعني إضرارها بالإخوان سواء قبلوا أو عدم، إذا قبلوا معناه إنه ينسحبوا من الانتخابات وبالتالي نعود إلى المربع رقم صفر، وإذا رفضوا فمعنى ذلك إنهم سيظهرون أمام ميدان التحرير باعتبارهم هم الذين يعارضون القوى الثورية ويدخلون في خصومة مع ميدان التحرير، وهذا قد يرتب أن جزء من الاصطفاف بتاع الذين مال المتحمس الآن دي المجلس الرئاسي اثنين أساسيين هم حمدين صباحي
وابو الفتوح
ومعهم خالد علي ما فيش قوة جماهيرية حقيقية معاه، مش يعني فهم الاثنين دول. كان محمد البراجع صاحب فكرة مبدئية وهذه الفكرة برضو نحترم عليها واضحة بالنسبة له المسألة، ورفض الانتخابات ورفض أن يدخل في ما وصفه أنه مهزلة، هذا رأيه الشخصي، ومجموعة والناس المعتصمين في ميدان التحرير. فبالتالي هي جاية في توقيت أظن سيء سياسيا للإخوان، يعني هم بالضبط فوجئوا بكرة لهب هتصيبهم وهتضرهم، والذي سيكسب هذه الغرابة المستفيد الأكبر من فكرة المجلس الرئاسي سياسيا هو أحمد شفيق،
طريق أحمد شفيق. طيب أستاذ محمد أرجع لحضرتك، كنت بسمع يسري فؤاد امبارح مع حد من حملة أبو الفتوح وحد من الثوريين أعتقد اشتراك ما أعرفش اسمه خالد إيه يعني والدكتور عمرو دراج. عايز بس الناس تعرف المعلومة لأننا إحنا مش عارفين قانونا إيه. دكتور عمرو دراج بيقول لو انسحب الدكتور محمد مرسي من السباق الانتخابات هتتم وهيكسب احمد شفيق بعدد معين من الاصوات بالتسجيل اللي ما حدش نزل قدامه. يعني اولا صحه هذا الكلام ان كان عند حضرتك فكره عن هذا القانون. نمره 2 موقف حزب الوفد على المستوى العام وموقف حضرتك كعضو مجلس الشعب عن حزب الوفد على المستوى الخاص مما يحدث الان في ميدان التحرير اللي احنا كنا فاهمين ان الناس نازله اعتراضا على المحاكمه، فاذا بنا نفاجئ كما قال الاستاذ عماد كرة لهب نزلت بمنتهى المكر. تعالوا نرجع نتكلم تاني في فكرة المجلس الرئاسي، والشيء الغريب انها تطلع من 2 مرشحين خسروا وكانوا موجودين في السباق اللي موجود فيه الفريق احمد شفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو قانونا بالنسبة لانسحاب دكتور محمد مرسي، اعتقد هو الفكرة مش انسحاب دكتور محمد مرسي، ولكن هو تطبيق قانون العزل اللي هو فعلا يوم 12 هيصدر فيه حكم يطبق قانون العزل. وده
12 ده قبل الانتخابات؟
اه مفترض ان هو يوم 12 يعني يوم الثلاث الجاي.
نعم
تمام.
المحكمه نفت المحكمه الدستوريه نفت انها حددت يوم.
ايا كان، هو في هناك قانون عزل تم تشريعه في مجلس الشعب، فلا بد ان يحترم مجلس الشعب ويطبق هذا القانون.
هي ما حددتش يا سوري، بس في احتمال وارد ان هي قالوا في صعوبه كبيره جدا انه يحسبوا فيه، بس في احتمال وارد ولو بنسبة 1% يتم.
تمام. فيطبق قانون العزل، وفي هذه الحالة بتعاد الانتخابات مرة أخرى بين 12 مرشح. ودي مش بيبقى انسحاب بقى دكتور مرسي، ولكن هو بيسحب نفسه من الساحة على اعتبار ان في قانون عزل اتعمل وهو يوافق على هذا. واعتقد ان امبارح في الجلسة بتاعت الامس تم الاتفاق على بعض حاجات من ضمنها، او التوافق على بعض حاجات، ولكن ما فيش اتفاق نهائي تم. التوافق كان من بينها اللي هو تطبيق قانون العزل، وده اللي بنطالب بيه كلنا كقوى ثورية، كاخوان، كوفد، كجميع القوى السياسية والتيارات السياسية، تطبيق هذا القانون. وبالتالي بتعاد الانتخابات مرة أخرى بين ال 12 مرشح وليس 13 مرشح. وفي هذه الحالة هو كان هناك شبه تساؤلات بتتقال، طب امتى تتم الانتخابات؟ لا، الانتخابات تتم في ميعادها يوم 16 و17، والاعاده تبقى بعدها باسبوع او اسبوعين، يعني برضو تسليم السلطه على اول 7 لرئيس منتخب. ده بالنسبه للموقف بتاع القانوني. اما بالنسبه لموقف حزب الوفد، فموقف حزب الوفد كان واضح وصريح جدا ان هو حينما اجتمعت القيادات في حزب الوفد سواء كانت الهيئه العليا او الهيئه البرلمانيه، وهناك كثيرين جدا زي الشارع المصري كتير جدا فيه دول انا مش عايز ده ومش عايز ده، انا كنت عايز حد تاني. لان النهارده ما تنساش ان في عندك 13 مليون صوت اخدهم حمدين وبالفتوح وموسى تقريبا او اكتر ما يزيد عن 13 مليون صوت.
انت بترى حزب الوفد يا استاذ محمد بما له من ثقل تاريخي، وكان حتى اعلاناته دايما في انتخابات مجلس الشعب الوفد اسم له تاريخ، هل من المفترض بهذا الثقل السياسي يجي في المرحلة دي ويقول مش لاعب؟
لا، هو الوفد مستقبل له تاريخ، ده كان شعار الوفد، واحنا لسه في المستقبل لسه جاي قدامنا.
لا، ما انا قصدي يعني بتقل حزب الوفد من زمان من نحاس باشا وما سمعنا عن سعد زغلول والتاريخ اللي بنقراه.
خلينا نكون
هل وهو داخل السباق الرئاسي دلوقتي بين مرشح المفروض ان كان في يوم من الايام موجود معاه في التحالف الديمقراطي، وبين مرشح ينتمي للنظام السابق اللي المفروض الدكتور سيد البدوي ان انينا شديدا قال انا كنت بهاجم النظام السابق، هل الفتره دي تحتاج منه انه يرجع ورا ويقول مش هلعب معاكم في الانتخابات ومش هرشح حد؟
لا، ما عشان ما حدش يفهمني غلط، حينما كنا مع بعض في التحالف في هذا التوقيت اعلن جماعه الاخوان وحزب الحريه والعداله بانه لن يرشح احدا على مقعد رئاسه الجمهوريه. فبالتالي انا كنت بتكلم في هذا التوقيت.
احنا عندنا كذا مرشح قالوا الجمله دي بما فيهم فريق احمد شفيق نفسه.
لا،
انا مش عيان ومع
لا انا بتكلم عن عن بتكلم عن عن حزب وعن جماعه.
نعم.
ثقيله، وعن جماعه كسبت في مجلس الشعب عدد كثير من المقاعد. عن
لم يغفر حزب الوفد لهم ان المتغيرات السياسيه قد تدفع الناس الى التحرك السريع
السياسي لهذا الشان، ولكن خلينا نكون في هذا الامر الان. نعم. خلاص نزل 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 المرشح بتاعهم واللي هو الدكتور محمد مرسي واحنا نحترمه طبعا، وفي 13 مع 13 مرشح، وانتهت الانتخابات. النهارده في مرشحين، في مرشح احنا اصلا كمجلس الشعب اللي بنمثل الشعب طلعنا تشريع بنقول ان ينطبق عليه قانون العزل عشان 1 و2 و3، وقلنا تداعيات القانون كانت المفترض ايه هي بالظبط. فبالتالي لازم يطبق القانون ده شيء لابد منه.
نعم. هل هيطبق تفتكر قانونا ولا ضغطا؟
ضغطا.
ضغطا. استاذ المهندس علي يمكن في حاجتين عايز اعرفهم كده. احنا كاننا صحينا من النوم فجاه سربريز ومفاجاه، ايه ده الفريق شفيق في انتخابات موجود وفي اعاده وقانون العزل لم يطبق. بتشوف مشهد الفجأة اللي حصل لنا ده وبدأنا نسترد وعينا وننزل الميدان علشان مرشحين خاسرين وكرر خاسرين جايين النهاردة يقولوا لابد من تطبيق قانون العزل مع انهم كانوا موجودين جوه السباق الرئاسي بس كانوا حاسين انه فرصتهم للكرسي عالية. بتفسر ده ازاي؟
انا عايز اقول استاذ خالد انه اذا كان هدف المرشحين زي ما حضرتك بتقول من المجلس الرئاسي هو أن يبقى فيه مشاركة سياسية ولا ينفرد أحد بالقرار ولا ينفرد أحد بإدارة شؤون البلاد، طب ما تيجي نطلع من مطب المجلس الرئاسي اللي هو ما احناش لاقيين له أي مرجعية، ما احناش عارفين صلاحياته، ما احناش عارفين لعلاقته إيه بالحكومة، هل يقيل الحكومة، إيه شرعيته، ما احناش عارفين هو بيقال لها شرعية الثورية. طب ما تيجي نروح لحاجة أكثر شرعية وتحقق لنا نفس الأهداف اللي احنا عايزينها، وده اللي طرحه الدكتور محمد مرسي فيما يسمى بدل المجلس الرئاسي مؤسسة الرئاسة. نعم. بدل ما مجلس رئاسي يتم تقسيم فيه السلطات من غير ما حد يبقى مسؤول، طب ما تيجي الرئيس المنتخب يبقى معاه مؤسسة اسمها مؤسسة الرئاسة، معاه من 3 إلى 5 نواب نحط فيهم الناس اللي حضرتك بتقول عليهم وحد من المرأة وحد من يعني المهم تكوين عدد من النواب من 3 لـ5، ممكن أيضا إضافة عدد من المساعدين أو المستشارين، ويبقى عندي مؤسسة اسمها مؤسسة الرئاسة عندي فيها رئيس منتخب اللي جابه الصندوق، فهتبقى مؤسسة الرئاسة لها شرعية، أستطيع من خلال الدستور وبعض المواد اللي بتحدد بعض الصلاحيات أو نشوف بعد كده إيه هي صلاحيات رئيس الجمهورية في نهاية المطاف، مؤسسة الرئاسة لها شرعية اسمها شرعية الصندوق، أما المجلس الرئاسي فما هي شرعيته؟ ليس له أي شرعية، بل إن وجود الخاسرين فيه بالطريقة اللي حضرتك بتقولها بتدي شيء من علامات الاستفهام، لماذا لم يتم المطالبة بهذا المجلس الرئاسي إن كان له هذه الأهمية قبل السقوط في الانتخابات وقبل الانتخابات.
نعم أستاذ عماد أرجع لك، عندي حاجة كده بحس الشعب المصري شايف ده كويس، واضح إن في مجموعة مش هعمم مجموعة من ممن يسمون بالنخبة السياسية أول من يحتقرون الشعب المصري ويزيفون إرادته إذا ما لم يوافق أهواءهم في استفتاء أو في عملية انتخابية، واستدلنا على ده لما حصل الاستفتاء الدستوري بنعم ولا بصرف النظر كان مين الغلط ومين الصح، لأن ناس طلعت زي المستشارة تهاني الجباري قالت بعد كده الأم نديله نص صوت غير المتعلم نديله صوت، بدأنا نلاقي الناس اندحك عليهم بالزيت والسكر، نفس الكلام فضل ماشي، نور الشعب المصري وعي عظيم يفاجئنا بحاجة مش على مزاجنا نشتم في اللي خلفه الشعب المصري وفي جهله. بتشوف تعليق حضرتك على ما حدث من النخبة، وخصوصا هسألك وبرضو السؤال لحضرتك أستاذ محمد، المرجعية بتاعت مجلس رئاسي مدني مين سبقنا فيها وحاله مشي كويس؟ يعني مين بنقيسه على مين في العمل السياسي ده وحاله مش ازاي عشان حتى نبقى عارفين الطريق مش ازاي مثلا؟
تمام. اولا فيما يتعلق بالشعب ونخبته، انا برضو كتبت من حوالي 3 أو 4 أيام الشعب اكثر ثوريه من نخبته، بمعنى احنا فعلا في لغه تعالي شديده جدا من كثير من النخبه المصريه على الشعب، وفي كل مره بيثبت ان الشعب صح. عدد كبير جدا قاعد يتري على الشعب ويعايره انه ازاي انتوا تجيبوا احمد شفيق في مرحله الاعاده، بس احنا نسينا ان هذا الشعب اللي احنا بنتهمه ان هو متردد وانقلب عن الثورة بنسبة 75% صوت لناس بتوع الثورة. لما انت تجمع حاصل كل الذين دخلوا انتخابات مع احمد شفيق باعتبار ان انا هصدق عمرو موسى انه رجل مرشح بيقول ان انا كنت ضد النظام ومع الثورة هغير، فمعناها بالارقام 75% من المصريين ذهبوا وقالوا نعم للثورة ونعم للنظام الجديد، فبالتالي ما ينفعش اقول ان الشعب ده متردد. الشعب ده هو اللي طلع وقف طوابير طويله جدا في انتخابات مجلس الشعب وقبلها في الاستفتاء، بغض النظر عن راينا في نتيجه الاستفتاء كانت كويسه او وحشه.
نعم.
وبغض النظر عن راينا ان اختيارات مجلس الشعب في الانتخابات جابت مين.
نعم.
الفكره الرئيسيه، طيب انا لما اعمل اي نظام سياسي ففي النهايه انا هلجا الى الشعب لكي يختار. طيب افرض انا عملت مجلس رئاسي وابعدت كل الفلول أو من يوصفون بالفلول لحد الفرع إلى 15.
نعم.
وبعد كده عملت انتخابات عشان انتخب ناس شعب ورئيس من الصندوق، والشعب جاب حد من الحزب الوطني واحد الحفيد 16 لأحمد شفيق. هل هعمل مجلس رئاسي تاني؟ انا الفكره اللي بطرحها ان انا عليا ان انا اهم حاجه ان انا اعمل نظام سياسي حقيقي وقوي.
مسؤوليه مين يا استاذ عماد؟ نظام سياسي يحترم بدل التهريج اللي بيحصل.
اللي بيعمل ده مجلس الشعب وده هيقودنا. يعني انا خلينا اكمل فكره بسرعه.
اتفضل.
ان انا اجيب نظام سياسي ويجيب الشيطان الجن الازرق ابو عين ازاز اللي انا اقدر اغيره لو نجح كويس مستقبل كويس لينا، نجح مرسي نجح شفيق هذا حقه لانه اختيار الشعب بعد اربع سنين
بدون تزوير. يعني
طبعا صندوق حقيقي، الصندوق مش ان انا بروح احط صوتي فقط في الصندوق، مرحله ما قبل الوصول للصندوق، وهذه نقطه مهمه وطويله يطول الشرح
هبقى ارجع لها فيها مهمه طبعا.
ماشي. ففاز الراجل ده او ده هقدر بعد اربع سنين لو ما عجبنيش اغيره.
نعم.
لان انا في نهايه اي نظام هرجع للشعب. لو انا بفرض النظر نظريا فادي احمد الشفيق وده مش عاجبني، طيب ما الشعب اللي جابه، اذا ضمننا ان هناك انتخابات نزيهه ديمقراطيه ازاي نعالج ده؟ النظام السياسي الحقيقي، النظام السياسي الحقيقي انك انت تعمل نظام يرضى عنه الغالبيه مش الجميع، وانا ما فيش حد هيرضى، ما فيش كل الناس هيرضوا عن حاجه واحده، هذه قاعده في السياسه وفي كل شيء حتى تقوم القيامه، ده يكون موجود ربما في الجنه فقط ان شاء الله. حزب الحريه والعداله يتحمل جانب كبير من المسؤوليه من وجهه نظري، مسؤوليه سياسيه، بمعنى كانت الامور واضحه، كان هناك انقسام واضح او تصنيف واضح او فرز واضح بين قوى ثوره وقوى فلول. كثيرون ارتكبوا اخطاء ومنهم المجلس العسكري، وصل الامر ان تم التفريق، احنا وصلنا الى تفريق حقيقي وقسم او انقسام طولي شرخ عرضي في الشارع. الحريه والعداله هو حزب اختاره الشعب باغلبيه واضحه ومعه السلفيين في المرتبة الثانية. هذه المسؤولية السياسية ترتب عليك أن تتصرف باعتبارك كبيرا وليس باعتبارك فصيلا. دور السياسي أن أنا أحتوي هذه القوة وأقدم نموذج واضح وأعمل جمعية أساسية كويسة. الخطأ القاتل اللي وقعوا فيه الإخوان وبعضهم اعترف بده بوضوح كان فكرة الجمعية التأسيسية، لأن ادت إشارة واضحة أن أنا مش عايز الجميع. طبعا هناك قوى سياسيه ليبراليه حاولت تبتز الاخوان وما تزال لمصلحه قوى اخرى.
طب استاذ عماد، هل هخليك تكمل بس اسف في وسط كلام، هل خطا الجمعيه التاسيسيه للدستور يعني فاحشه سياسيه تستدعي
لا.
هذا الهجوم الشرس على جمعيه الاخوان؟
لكن هو مؤشر اصلي، دي هو النظام. انت سالتني يعني ايه نظام سياسي قوي؟ هي دي جوهر فكره جمعيه الدستور والتمثيل الحقيقي لكل الناس بعداله بغض النظر عن التمثيل العددي في البرلمان.
نعم.
هو ده اللي بيدي المؤشر. انا بقول مشاركه لا مغالبه.
نعم.
فبيبان هنا ان انا مش عايز اعمل دستور لا اخواني ولا سلفي ولا وفدي ولا نصيري ولا شيوعي، عايز اعمل دستور لما الاخوان المسلمين يخسروا لا قدر الله مثلا في الانتخابات الجايه يقدر يرجع للحكم بنزاهه ويقدر يضمن ان محدش يطارده. بعمل دستور مش تفصيل.
صحيح. صحيح.
هذه فكره الدستور معبر عن الجميع في اي وقت وفي اي زمن، عن كل المكونات. انت لو نزلت اي مسيحي قدام اي مسلم وهذا واقع الناس بتنكره بيخسر الانتخابات لان ما فيش اغلبيه وفي شارع طائفي للاسف.
نعم.
لو نزلت مره مهما كان
هو مين اللي بيعمق؟ هرجع لك تاني
بس انا حته دي. يعني قصدي ان ممكن انت البرلمان لا يعكس كل الاطياف السياسية، هو يعكس الأغلبية السياسية. الإخوان قدامهم فرصة حتى هذه اللحظة وحتى بعد اجتماع المجلس العسكري النهاردة والمهلة اللي اداها لحد يوم الخميس الساعة 2 انه يقدر يعمل جمعية تأسيسية حقيقية بتوافق القوى الشعبية، وهذا هو المهم، هيحل 90% من المشكلة.
استاذ محمد، يعني ليه الأحزاب السياسية ما بتقعدش مع الإخوان ونتكلم بوضوح طالما المجلس العسكري ادى هذه المهله، ولا هيضطروا تتدخل؟
هو الاجتماع كان النهارده فعلا. الاجتماع كان النهارده فعلا والمجلس العسكري ادى مهله لغايه يوم الخميس الساعه 2، اما ان هو
يوم الخميس الساعه 2 يعملوا ايه؟ يجتمعوا ولا يحطوا؟
لا لا لا، تتفقوا على المعايير الدستوريه اللي اتفقنا عليها. هو هيطلع اعلان دستوري مكمل.
طيب هل عندنا الاستعداد ده؟
معلوماتي بتقول ان هو امبارح
باشمهندس
معلوماتي ممكن الباشمهندس علي يكملها برضه. معلوماتي بتقول ان امبارح الدكتور مرسي في القعده اللي كان قاعد فيها هو اتفق على ان برضه ما فيش مشاكل من ناحيه تاسيسيه للدستور. المعايير اللي تم الاتفاق عليها في 28 ابريل هي تتم وتكمل.
نعم.
تمام. يعني ما فيش مشكله عن يعني
قصدي المعايير دي اصبحت مرضيه لكل القوى السياسيه نقدر نتحركها، ولا في لسه مشاكل؟
لسه المعايير الجديده لم ترضي كل القوى السياسيه، لكن المعايير اللي كان تم المعايير اللي هي
ممكن نعرفها يعني الناس برضو تبقى واخده فكره.
هو المعايير
ايه اللي خلى القوى السياسيه مثلا في نقط او ايه يعني القواسم المشتركه خلصنا، الاختلاف كان فين وخلى القوى
في النسب تقول لا؟ في النسب وفي شكل كمان النهارده الاحزاب واليه التصويت. يعني الحزب النهارده اللي هيرشح حد عشان يدخله في الجامعه التاسيسيه مش ملزم على التصويت بتاعه داخل
لا بعد اذنك مش اليه التصويت دي حاجتين اساسيتين. النسب الأساسية للأحزاب والهيئات والشخصيات العامة وآلية التصويت فيما يتعلق. احنا اتفقنا دلوقتي كتبنا مواد الدستور. انا بقول المادة الثانية الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
نصوت عليها المجموعة اللي دخلت
بنسبة كام في المية؟ الإخوان والسلفيين لهم مطلب كان واضح ان هي 50% زائد واحد. القوى السياسية قالت لا، لان في معظم الاحوال القوى السياسية غير الإسلامية نسبة تمثيلها اقل. فبالتالي في هذا المنطق اعتماد نظرية 51 زائد واحد معناه انك انت سيعبر الدستور فقط عن التيار الإسلامي. وبالتالي تم الاتفاق في اللقاء الشهير مع المشير والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ان النسبة في التصويت الاول تكون 67%. بنسبة 67 لابد كل مادة تمرر تحصل على 67 في المرة الثانية 58 أو
57. فضل أستاذ محمد. طيب يعني هل مثلا هل مطلوب أنتوا كل مادة المية بتوع لجنة الدستور هيتم الاستفتاء عليها؟
طبعا.
كل مادة؟
طبعا.
حلو.
خلينا نقول إن هم يعني لحد ما نكون متفقين وأعتقد إن دي يعني هتعدي وهيتعمل المعايير التحضيرية. ده لحد معلوماتي من أمس الجلسة اللي تمت مع الدكتور مرسي وكان فيها الدكتور.
طيب أنا هستأذنك عشان بس في حاجة يعني بتضبط. أنا بس حد بعت لي تعليق بيقول أنت أظهرت إخوانيتك. يعني أنا من البداية أظهرت إيه؟ إخوانيتي. أنا مع كل احترامي طبعا لضيف قاعد ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، لكني والله ثم والله ثم والله لم ولن أنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، لا فكرا ولا تنظيما. إنما أتكلم على مصلحة بلد، أنا بتكلم على مصلحة بلد، وأتحدى أن حد في مرة يشوفني قابلت قيادات إخوان ولا حضرت اجتماعات إخوان ولا أعرف أصلا مقرهم فين ولا اتكلمت مع حد. وقلت لكم أن أول لقاء بيني وبين جماعة الإخوان أول لقاء بيني وبين جماعة الإخوان المسلمين كان فقط في المحل لما رحت أصور مع الدكتور محمد مرسي. أول مرة في حياتي أشوف المرسد على الطبيعة، بعض قيادات إخوان على الطبيعة. فمش ممكن وأنا بتكلم عن مصلحة وطن. هنرجع زي ما الأستاذ عماد الدين حسين بيقول حاجة مهمة جدا، فكرة التجزيء البايخ. يعني مش كل ما أقول رأي منصف لليبرالي يبقى أنا ليبرالي، ضد إخواني يبقى أنا سلفي، مع سلفي يبقى أنا مش إخواني، مع الإخوان يبقى أنا بحقد مش عارف إيه. بلاش التجزئة السخيفة اللي ملهاش معنى دي. ياريت وإحنا بنعلق نتكلم عن مصلحة مصر. I am Egyptian، مصري مصري صميم. أنا ما بنتميش لجماعات والأحزاب، أنا بحب السلف جدا ومنهج السلف. ويكفي ان انا افتخر ان انا يعني شيخي وتجراسي في هذا الامر الشيخ ابو اسحاق ربنا يديله الصحه. واذا كنتوا بتصدقوا اسالوه قولوا له كده. الراجل ده مره في يوم من الايام قال لك انا اخواني ولا لا. هرجع تاني معلش انا استاذ محمد اتفضل.
هو طبعا خليني بس ارجع بس واتفق مع الاستاذ عماد في ان تصدير فكره المؤسسه المجلس الرئاسي بصدرت في توقيت نعلم تماما انه توقيت صعب جدا على الاخوان وعلى الشارع الثوري كله عامه. وانا لسه انا جاي من التحرير دلوقتي، وانا بقول لك مش النخبه بقى ولا القيادات، لا جميع طوائف الشعب المصري كلها في الميدان بتتفق على او بتقول ان اقتضى قانون العزل.
نعم
بقانون العزل. حته مجلس رئاسي او مؤسسه رئاسيه، طب هل المجلس الرئاسي اللي بيتكلموا عليه اتفقوا هل يكون في رئيس ومجموعه معاه زي مؤسسه رئاسيه زي ما الباشمهندس بيقول، ولا مجلس رئاسي بدون رئيس؟
طب انت حضرتك من خلال دراستك يعني
انا شايف سياسي.
لا انا دايما باجي اقول ايه، احنا دايما بنحاول نقلد عشان نجيب النماذج الاحسن. يعني بنقول بنقلد امريكا، بنقلد ايه، نفسنا ديمقراطيه امريكا، واقول للرئيس طلع لي بطاقتك وريني الاي دي بتاعك، الكلام العالي قوي اللي بنقوله بنحلم بيه ده.
تمام.
المشهد السياسي دلوقتي في مصر، واحد هل يتحمل فكره مجلس رئاسي؟ وليه مش ستة؟ ليه مش سبعة؟ اشمعنى الأربعة الأوائل؟ يعني ممكن خمس يقولوا أنا لا ليه؟
الأربعة الأوائل هتدخل فيهم شفيق؟
ها؟
هتدخل فيهم شفيق؟
أدي حاجة. ونمرة اتنين، إيه المثال يا أستاذ علي؟ إحنا دايماً بنيجي نقول إيه؟ استدل على ما سيقوم بما كان فإن الأمور اشتباه. أقعد أبص مين بلد عملت مجلس رئاسي مدني ومشيت بشكل في ظروفنا دي ناجح وحقق؟
أو أنت عايز رأي الشخص؟ أنا مش حتة مجلس رئاسي أو مؤسسة رئاسية، لا أنا مع تطبيق قانون العزل فعلا، ولازم كل القوى الثورية والقوى السياسية النهاردة تتفق على أن لابد أن يتم تطبيق قانون العزل وتعمله.
واي ناو؟ ليه الوقت يعني؟ يعني ليه ما كانش الكلام
ده؟ لان كان مفروض
عشان ننجز بسرعه. لان المشهد ده انا سالت مستشار فيه فرح رضي عليه رد هقوله لك.
اتفضل.
قال لي بصراحه هم ما بين يطبقوا قانون العزل يخرج شفيق بس مش عارف ايه هياخد وقت، ولو شفيق جه رئيس هيطعنوا ايه هياخد وقت، فهم حاسين ان شفيق مركزه ضعيف. الكلام ده قالوا لي علاوه هنا مركزه ضعيف فكده كده هو خارج السباق. فوجئنا ان الفريق شفيق بقى في المركز الثاني وهيعيد. ليه من البداية القوى السياسية اللي بتحب مصر وهتتقطع في حب مصر ليه ما عادش قالت والله ما هنسيب الميدان الا لما يطبق؟
خلينا نكون متفقين كلنا بنحب مصر، حتى الدكتور الفريق شفيق ومن معه بيحبوا مصر
كويس.
فعشان هما بيحبوا مصر يبقى لابد ان هو فعلا عشان الحالة اللي موجودة النهاردة في كل ميادين مصر يبقى لازم يطبق قانون العزل.
نعم.
وهو ايه المشكلة؟ ما في قانون وفي تشريع طلع، وهذا التشريع طلع من مجلس شعب منتخب، يعني تشريعيا له الحق وله السلطه في انه يطلع التشريع. هذا التشريع طلع فلابد ان يطبق قانون العزل. طبق قانون العزل، اعمل انتخابات ثانيه، ايه المشكله؟
طيب انا معايا الدكتور محمد الصغير عضو مجلس الشعب. السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام ورحمه الله.
السؤال الاول، هل صدر قانون من مجلس الشعب يجرم صعود غير الازهري لزحلات يعني على منبر المساجد عشان يخطب الجمعه؟
هو لو اللي زي حالتك بس كان ممكن نعمله، لكن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ده حلقة من حلقات الهجوم الإعلامي الشرس على البرلمان وعلى نوابه وتشويه الصورة.
نعم.
في الوقت اللي الدكتور سعد الكتاتني والنواب يقولوا لابد أن يوضع راتب رئيس المجلس تحت الحد الأقصى علنا، والدكتور سعد ينظر للإعلاميين في الشرفات ويقول لهم سامعين أنا بقول أهو، في اليوم الثاني يقولوا سعد الكتاتني والنواب يطالبوا بعدم وضع رئيس المجلس في الحد الأدنى والأقصى للأجور.
نعم.
أحد النواب تقدم برأيه بمشروع قانون، اقتراح بمشروع قانون لعمل نقابة للدعاء، نقابة مهنية تكون نقابة مهنية خدمية تقوم على خدمتهم كما
زي الممثلين والمسرحيين والموسيقيين والصحفيين وكده.
لا الدعاء مش زي دول، زي الأطباء وزي المهندسين.
نعم.
الصحفيين
يا دكتور محمد بيقول
الصحفيين دول أصحاب الكلمة العليا. فعايز أقول لحضرتك احنا في اللجنة الدينية المفروض القانون ده يعني اجراءه الطبيعي يروح لجنة الاقتراحات والشكاوى، فاذا اقر في لجنة الاقتراحات والشكاوى يروح لرئيس المجلس فيحوله الى اللجنة المختصة.
نعم.
القانون لم يمر او الاقتراح لم يمر بهذه الخطوات، وانا شخصيا اليوم قدمت بيان عاجل بتقديم الاقتراح بمروره بالقنوات الشرعية اللائحية داخل المجلس. اللي كان أشيع في الإعلام أنه بعض نواب الحرية والعدالة خد توقيع من الدكتور سعد الكتاتني بإصدار القانون، الكلام ده عاري من الصحة.
طيب السؤال الثاني دكتور،
لا الحتة المهمة
في
قانون سعد الكتاتني نفسه في نهاية الجلسات اليوم أعلن أن الكلام ده كله كذب وافتراء، وكان تكلم في هذا الأمر اتصل به الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدوي وشرحت لهم الأمر ووضحت لهم الصورة. من يستطيع أن يقول مصطفى العدوي ومحمد حسان وإسحاق علماء الأمة كيف لا يبتقوا المنابر وهم رموز هذه المنابر وأساتذتها؟
طيب دكتور محمد في سؤال سريع، موضوع المشروع تكميل الدستور أو مكملة للدستور ثم قانون العزل وقصة الضغط اللي موجود في ميدان التحرير لعزل الفريق شفيق عن سباق الرئاسة.
قانون العزل قانون صدر من سلطة تشريعية منتخبة بانتخاب حر نزيه، وكان ينبغي أن يطبق فور خروجه. الغريب أنه اللي أوقف قانون العزل السياسي لجنة إدارية، اللجنة التي تقوم على الانتخابات هذه لجنة إدارية وليست محكمة.
نعم.
فغريب في عالم الدساتير والقوانين أنه لجنة إدارية توقف قانون من أجل المنتخب. آخر كلمة عايز أقولها لحضرتك عشان ما أطولش عليك، وإحنا خارجين اليوم النواب راحوا ميدان التحرير، فأنا قلت كلمة في الميدان، كيف يحكم مصر إنسان لا يستطيع أن يدخل إلى جماهير مصر في ميدان التحرير؟ اللي قتل الثوار يستحيل أن يحكم الأحرار.
اللي قتل الثوار عرفنا امبارح صفوة حجازي خلاص. ما هو الفريق شفيق قال كده. بشكر حضرتك دكتور محمد الصغير على مداخلتك معانا. أستاذ علي درة، يعني امتى يسارع الاخوان باثبات حسن النوايا علشان نخلص من وضع الدستور والتوافق عليه ونتحرك باتجاه لا يرى الاخرون فيه ان الاخوان دايما هم الحلق او الشوكه في الحلق.
تمام، بس عايز اشير ان حضرتك نفيت بشده وتقديرك للاخوان. انا بقى اتشرف ان انا اكون من الاخوان المسلمين.
لا لا طبعا،
يعني
انا قلت ان الاخوان انا بصوتش على فكره طبعا. بص
انا عايز بس اقول يا استاذ خالد
دول على راسي بحبهم جدا، لكن انا بتكلم والله اقسم بالله على فكره ان كل حد يتكلم
مش عايزين
نتحط. ما هو السلولة اخواني ما كانش يتكلم.
بلاش يا استاذ خالد نتحط في موقف نتزنق كده في كورنر ونبقى دايما بندافع عن نفسنا. يعني هي احنا في عهد حريات، اللي عايز ينتم لاي فكره او لاي
انا بحب الاخوان والسلفيين والجماعه الاسلاميه وكل الناس دي.
انا عايز اقول لاستاذ خالد ان احنا قبل الانتخابات مباشره دخلنا في حوارات مع القوى السياسيه كلها بمشاركه المجلس العسكري، وكل القوى تقريبا قدمت تنازلات بما فيها الحريه والعداله والنور حتى القوى الليبراليه. وصلنا في النهايه مساله 37 تمثل الاحزاب والقوى السياسيه بنسب كله توافق عليها، لا يشترط ان تكون من داخل البرلمان او من خارج البرلمان. 63 بتمثل كل القوى السياسيه، 10 للمراه والشباب والقضاه والجمعيات الاهليه والنقابات واساتذه القانون الدستوري وخلافه. حتى مسألة التصويت تم الاتفاق عليها، النقطة الأولى في التصويت والمرحلة الأولى أن تكون التصويت بالتوافق وبالإجماع. إذا لم يتيسر هذا 67، إذا لم يتيسر هذا بعد 48 ساعة من النقاش مرة أخرى يكون 57. الوقوف على هذا المشهد وإعادة تفعيله تنهي المسألة. لكن دخلت انتخابات الرئاسة وانشغلت كل الأطياف وكل القوى السياسية.
طب احنا جات معانا النهاردة الثلاث، يعني مجلس عسكري زنقة جامدة قوي، يعني الخميس الساعة 2 يولع فيه.
وهنا بقى سؤال يا أستاذ خالد، لماذا في هذا التوقيت 48 ساعة والناس كلها عماله تشتغل وتجهز نفسها للسباق الرئاسي وندخل على الخط ونقول؟
ممكن اسال سؤال بس؟
اتفضل اتفضل يا شيخ.
اذا كانت كلام حضرتك قلت توافقت انتم والقوى السياسيه، اذا فين العقده؟ احنا قاعدين بالظبط اكتر من شهر الناس بتقعد مع بعضها وبتخانقوا وبيطلعوا يقولوا لا، وكل طرف بيقول انا اللي عرفت كويس وما اتفقوش. اذا حضرتك اتفقوا على الحاجات الاساسيه دي، من اللي عامل العقدة في المنشار؟
حضرتك لو تتذكر ان تم مؤتمر صحفي بعد هذا الاتفاق وحضر فيه كل القوى السياسية كانت موجودة في هذا المؤتمر الصحفي واعلنوا هذا الاتفاق، وكان المتبقي هو الجلوس للصياغة والتفعيل. ثم بعد ذلك دخل بقى الخضم بتاع الامواج بتاعت
بعد اذنك الانتخابات الرئاسية. تصحيحا للصورة، تم الاتفاق في الاجتماع من مجلس العسكري على هذه البنود اللي حضرتك تحدثت عنها. ثاني يوم اللجنة التشريعية في مجلس الشعب اجتمعت وقالت الاتفاق الذي تم مع المجلس العسكري والأحزاب لا يلزمنا والقانون لا يصدر إلا من مجلس الشعب، وبدأت تجري جلسات استماع سياسي لقوى سياسية وقالوا ده ما يلزمناش، تعالوا نتكلم والمجلس الشعب اللي هيطلع القانون. هذا ما حصل، وبالتالي ما انا بقول لحضرتك للامانه التاريخيه انت الحزب الكبير، طالما ان انت التزمت بده وقعدت مع المجلس العسكري بحضور الاحزاب دي اطلع وقول ان انا وافقت على ده واخلص المساله هتنتهي.
ده اللي قاله الدكتور عصام العريان بالنص في المؤتمر الصحفي.
ومن الذي قال
أما اللي قاله الدكتور الخضيري فكان هناك اتجاه
للجنه التشريعيه.
ايوه
استشرت
الخضيري. كان هناك اتجاه لصياغه قانون يحط الاطار العريض لضمان تنفيذ هذه المبادئ. انا معايا نص القانون المعد من اللجنه التشريعيه اللي كان المفروض هيتعرض فيه جدول اعمال، لا يوجد فيه اي ارقام. هو كان بيحط الاطار العريض اللي بيقول ان التاسيسيه لابد ان تمثل من خلالها جميع اطياف الشعب ولا يشترط ان يكون من داخل المجلس او من خارج المجلس، اطار عريض بمشروع قانون
هذا
حتى لا يتم الطعن فيه.
انا بعد اذنك
اتفضل.
في نقطه مهمه حضرتك تحدثت عنها وهي مؤسسه الرئاسه الذي طرحها الدكتور
محمد مرسي.
زي بالظبط الكلام اللي بتقوله الاطار العام في السياسه. البعض يقول يعني ايه الناس عايزين يبتزوا محمد مرسي ويطالبوا بحاجات، وهذا قولي لحد ما صحيح. لكن في السياسه انا النهارده محمد مرسي هو مرشح القوى الثوريه وهو مرشح التغيير. انا اذا كان هناك خلاف في السياسه بين السلفيين وبين الاخوان، هؤلاء دعموا مرشح وهؤلاء دعموا مرشح، وهذا طبيعي لا يخجل شيء. انا وانا نازل محمد مرسي الاخوان الانتخابات عندي جمهور، عندي حوالي 7 مليون صوت تقريبا او 6 مليون اصوات حمدين صباحي واصوات ابو الفتوح. الطبيعي ان انا بس عليه.
الطبيعي ان هم منطقيا صوتوا للمرسي باعتبارهم مرشح قوى الثوره. بس انا ليا برنامج حمدين صباحي وابو الفتوح طرح برنامج وهذا طبيعي بغض النظر اتفقنا او اختلفنا. الاخوان المسلمين لما بيجوا يطلبوا تأييد الناس دول مش بيقعدوا يتفقوا في السياسه في اتفاقات؟ ليس عيبا ان احنا نتفق. انا عملت مؤسسه رئاسه مش مجلس رئاسي. ما انا لازم اقول للناس واعلن ده هي ايه اختصاصاته الواضحه. منهاجي اقول مؤسسه رئاسه وبعد كده هقول له لا والله مجلس الشعب مش موافق على مؤسسه لا. رئاسه او ان انا رئيس الجمهوريه وانا اللي هقوله يمشي بس معناه ان انا خدت اصواته النهارده وبعته بكره. السياسه تحتاج كلمات واضحه واتفاقات واضحه.
ده كلام طيب. ده كلام
هل في خلاف على ده؟
هل بس ممكن ارد في ربع دقيقه؟ انا بس عايز اقول ان في لقاء الدكتور محمد مرسي مع حمدين صباحي وعبد المنعم الفتوح كان الاتجاه هو الاتفاق على مؤسسه الرئاسه والخروج بشكل وتوصيات تحقق النقطه اللي قالها.
طب ممكن استاذ مديني
اتفضل
يعني السؤال يعني
اختلفوا على اختصاصات حضرتك.
لا السؤال ده حق الدكتور ابو الفتوح وحق الاستاذ حمدان صباحي. بكلمك بصراحه عشان انا ورمت حقهم في ايه ان انت تقعد وتفرض عليا ان انا اكون نائب معاك والا هولع الشارع معاك مش هخليك يعني ايه السبب؟ هل الدكتور محمد مرسي انا قلت ان خسر بشرف اهلا وسهلا ادخل ما تقبلش ابتزاز انما اذا دخلت سياسه الاستاذ عماد بيقول سياسه العب سياسه بشكل مقبول مش احس ان انا بضغط على انفاسك واقول لك اديني قرارات بحيث انت رئيس جمهوريه تاخد قرار ما يتنفسش لما ترجع لي يعني هل ده مقبول في السياسه؟
لا بس هو الضغط الضغط مش على على على
بس
هي
محاوله شغل اي حق ده في حق سياسي احنا بنتكلم سياسه مش السياسه استاذ خالد انت ادرى مني بده لا تعرف المسل كثيره السياسه فيها حمدين وابو الفتوح معهم 7 مليون صوت هذا واقع سياسي فانا بروح اتفاوض معاه دلوقتي او يعني معاهم
حوالي 10 مليون صوت
حوالي 40%
الشعب المصري كله
لا 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 مش لا معاهم 40%
كويس
فانا بالتالي وانا بروح بتكلم معاه بتكلم بال 40% دول يعني هو صاروا يمثلوا ثقل بغض النظر مره اخرى حول
لا انا قصدي هو في اللعبه السياسيه في العالم الثقل بيقول ان الخسران يخش على الكسبان يقول له
هنا مش خسران هنا هو خسر الانتخابات المرحله الاولى صحيح بس انت طالب منه انت الاخوان او شفيق او اي حد في الكيان الصهيوني اللي هم احنا بنتهم بكل شيء بيلعبوا سياسه في حزب اسمه حزب شياسي واحد صغير طول الوقت حزب العمل او حزب الليكود بيحتاجوا الى حزب يعمل معاهم حكومه ائتلافيه فبيقعدوا شهور يقول له طب انت هتديني وزاره التعليم وهتديني
بس النظام عندهم احنا ده نظام
ما هي في السياسه برلماني مش فاهم
احنا هنا بنتكلم عن
لا انا اصلا بتكلم بالصفقات السياسيه الصفقات السياسيه انا لما اجي اطلب عمنا مفتوح لما طلب دعم السلفيين اكيد الناس قعدوا مع بعض وقال لهم انا هعمل لكم ايه هذا طبيعي مش عيب. الاخوان المسلمين لما هيجي يطلبني يقول لي والله انا عايزك تأيدني عشان انا هعمل حاجات للصحافه كويسه هقول له هتعمل ايه للصحافه حريه الراي من حقي
جميل ماشي
نتفاوض سياسه
ونبدا نتفق
هو بس الحته هل تصوري عشان نرجع للاستاذ محمد معلش هل تصوري معلش هل تصوري ان فكره ان رئيس يطمن صحافه يطمن مسيحيين مصريين موجود في الوطن ليهم حقوق
تعهدات
اما انا بتكلم يديهم تعهدات او ما شابه ذلك ده مقبول ان الرئيس يتعامل مع من جاء خلفه ان هو يقول له اديني هتديني ايه كشخص عشان اخلي اشخاص معايا
بتكلم على شخص بتكلم بقوه 40% موجود
برنامج انا رافع برنامج اقتصادي هتعمل ايه
برنامج الموضوع حضرتك بتتكلم فيه هناك فارق بين التعهد والتوافق وبين الابتزاز ان انا اضغط عشان احصل على مكاسب معينه
كويس.
احنا اعلنا اننا نمارس السياسه باخلاق الاسلام احنا لا نقبل الابتزاز ولا نرضى للمنافس لينا او ليتفاوض معانا ان يكون هذا هو المنطلق عشان كده احنا رفضنا بمنتهى الوضوح وقولا قاطعا واحدا فكره المجلس الرئاسي لانه غير واضح المعالم اما الوصول الى مؤسسه الرئاسه من خلال حوار ونقاش والوصول الى قناعات مشتركه تؤدي الى هدف هو المشاركه السياسيه وعدم الانفراد فده اللي احنا بنقدمه.
هل ترى حزب الوفد يا استاذ محمد في القعده اللي قعدته فيها بصرف النظر هو مش عايز يأيد مين؟ يعني يقف على مسافه رفض من المرشح الاخواني او الفريق شفيق. هل الحزب هو قاعد مثلا طرح اطروحه ما للخروج من المأزق ولا اعتبر ان تواجده انا مش لاعب وخلاص وتصرفوا انتوا يعني؟
لا لا كلنا بنمارس سياسه وكلنا طبعا هنشارك اكيد مش هنقعد نتفرج طبعا هو الوقت في دور بنشارك في الثوره في التحرير وفي الميدان وفي المطالبات بالعزل والمطالبات سواء اذا كانت مؤسسه رئاسيه او مجلس رئاسي لكل رؤيته ولكن في النهايه نحن مع الثوره نحن لا نقبل ابدا بالعوده للوراء نحن مع الثوار فسواء هنكون فين؟
أي صور طيب عشان الناس ساعات بتتبت يعني.
لا لا الكلمة دي بتضايقني
أنا شخصيا عن نفسي.
بص خلي بيدقني أنا لسه بقول لحضرتك دلوقتي
إن أنا أحدد إنه مثلا في 10,000 واحد هم اللي هيقودوا مصر وكأن الكلام من الميدان فقط مش من أي عملية سياسية.
خليني أقول لحضرتك أنا لسه بقول جاي من الميدان دلوقتي.
صدق.
أنا داخل الميدان أنا أستاذ عصام سلطان
وسط
وسط ممدوح أستاذ ممدوح إسماعيل نور الأستاذ محمد البلتاجي حرية وعدالة مجموعة من المستقلين كان معنا زياد العليمي مجموعة 7 أو 8 نواب داخلين مع بعض الميدان كل اللي بيستقبلنا لا عارف في دماغه ده وفد ولا تجمع ولا ما فيش الكلام ده في صور موجودين في الميدان لنا مطالب وهي عازم
السؤال يا استاذ محمد بالضبط كده انه الناس لما نزلت الميدان فرحنا جدا عند نزولهم لان ايه كان في تصور عن شيء احنا عايزينه تطبيق قانون عزل بمنتهى القوه اعاده محاكمه تاني للناس اللي هي خدت براءه دي ومش عارفين مين اللي قتل الصور كان حد لابس صايه لخفه ولا هو فعلا الشيخ صفوت حجازي زي ما بيقول الفريق احمد شفيق ومجموعته انما وصلنا في النهايه ان احنا فوجئنا وسط هذا الزخم المحترم لتحقيق شيء لقينا قنبله زي ما بيقول الاستاذ عماد فكره مجلس رئاسه مدني وبعدين الكلام ده ابتدى يتحط في المدينه كلها اسمع يا كل المطالب تيجي يقول لي ايه مش عارف 1 2 3 4 ومجلس رئاسه مدني
كنت بتكلم لسه انا والاستاذ عماد قبل ما نخش ان فعلا حد مصدر الفكره دي وهذه الفكره صدرت حتى تطرح النهارده في الميدان تتقلب الموازين النهارده فكره مجلس رئاسي النهارده لما تكون موجوده في الميدان النهارده هتعمل انقسامات داخل الميدان هتعمل وهتحط
مصر كلها داخل
الميدان على العداله في زنقه لا يوافق لا موافقش لو وافق هتبقى مشكله لو موافقش مشكلتين فدي مشكله مجلس رئاسي انما النهارده مجلس
الرئاسي طب هل اصوات النخبه السياسيه المفروض تكون في الميدان مؤثره على الناس يا استاذ محمد بحكم حضرتك ان كل اللي نزل الميدان هو ثوري النخبه بقى اللي هي زي حضرتك في الحزب عضو مجلس الشعب غيرك زياد العليمي مجموعه كلها واقفه هل لما تيجي تكلم الناس تقول لهم يا جماعه احنا كنا نازلين بنتكلم في مجموعه مطالب ان فكره مجلس رئاسي مدني ده انقلاب على ديمقراطيه وإرادة الشعب ما ينبغيش ان احنا يعني ندعمها ونكبرها ونحطها هي الاصل مش العرض يعني
لا انا عايز بس اول نعرف يعني ايه مجلس رئاسه مدني يعني ايه يعني ايه يعني احنا النهارده هل في افكار طرحت لكلمه مجلس رئاسه مدني هل هو رئيس ومجموعه معاه من المستشارين هل هو رئيس ومجموعه نواب هيتم اختيارهم على هذا الاساس ولا مجلس كله هو الرئيس ده اللي ممكن نتكلم فيه النهارده لو هم اتكلموا وصلوا النهارده من ضمن الافكار اللي طرح النهارده ان لا في رئيس موجود واللي هيجيب الصندوق ومعاه مجموعه المجموعه دي هي دي فعلا هي دي المجلس الرئاسي او المؤسسه الرئاسيه انما هي مجلس رئاسي ايا كانت المسميات مجلس رئاسي او مؤسسه رئاسيه لابد ان يكون هناك راس يدير هذه البلد راس دي معاها مجموعه وكل واحد كان له برنامجه بينزل نازل بيه وعنده برنامج اقتصادي كويس عنده برنامج سياسي كويس عنده برنامج ثقافي كويس ايا كان البرنامج بيطرحه وبيشتغل من خلاله هو ده اللي ممكن نسميه ونبدا نتكلم فيه.
هو المجلس الرئاسي مالوش راس لكن مؤسسه الرئاسه هي اللي ليها راس.
لا ولو النهارده عملت مجلس رئاسي براس.
ده التصور اللي كان موجود في غزلان فيها
انا بكلم حضرتك يعني
بالضبط كان نموذج انت
نموذج كان
فاشل في 50 على نموذج يغوصان الاتحاد الغزلاني يتكون من مجموعه جمهوريات مختلفه اثنيا وعرقيا
نعم.
بمعنى هناك كرواتيا
زي العراق مثلا زي
تختلف كان حوالي 5 وكان وقتها خارج من حرب عالميه ثانيه وكان في واحد زعيم سياسي كبير جدا جوزيف بروستوتو يقود ده وفي النهايه تفكك وحصلت حروب اهليه وحصلت مجازر الصرب ضد المسلمين وضد الكروات في البدايه
بس احنا اتعودنا يا استاذ عماد على حاجه يعني اتعودنا على فكره انت بتشتغل في جريده الشروق لك راس
نعم
وبعدين تحتها رئيس تحرير مش عارف نائب
تحرير
بالظبط كده وفهمنا من كتاب الله سبحانه وتعالى كان فيهما آلهة الا الله لفسدتها يعني مش ممكن هنكون 5 بايديولوجيات مختلفه بنوايا مختلفه
ما فيش مشكله
اذا كنتم ثلاثه فامروا احدكم
بس اكمل الحته في العراق النموذج بتاعه اتعمل مجلس رئاسي لانه كان برضه خارج من غزو وجاي احتلال عايز يوزع فيه اكراد وسنه وشيعه وعرب فانتهى الامر انه عمل مجلس رئاسي من 13 اظن او 12 كل واحد بيبقى شهر هذا الافاق بريمر النصاب اللي خرب العراق ليس عيب انك انت تعمل مجلس رئاسه مدني بس تبقى الامور واضحه للناس وهتبقى وظيفته ايه
يعني انا احكم الشعب النهارده بواحد ناصري وبعدين واحد اسلامي وبعدين واحد ليبرالي وبعدين واحد في فريق ينتمي للنظام السابق اقعد كل يوم شهر
السؤال الاهم
برنامج مين اللي ماشي
لا والسؤال الاهم من الذي سينتخب ويختاره
طيب انا معايا مداخله وعايز اسال حضرتك في كلام مهم قاله الدكتور خليل عناني خبير شؤون الاسلام السياسي معايا. سعيد سلام عليكم يا سعيد.
مبارك يا استاذ خالد.
اتفضل يا سعيد.
حضرتك انا عايز بس اقول لحضرتك ان احنا كسلفيين ادينا للدكتور ابو الفتوح وبرغبتنا.
نعم.
النهارده احنا مع الدكتور محمد مرسي.
نعم.
سواء الدكتور ابو الفتوح يأيد او ما يأيدش.
نعم.
ماشي. غضا بس على الاستاذ اللي معاك اللي كان بيقول ان احنا الاثنين معاهم 40%. 40% منين واحنا كسلفيين وبنمثله كام من الشعب المصري ومعروفين واحنا اكتر من الاخوان في الشارع وان شاء الله احنا هندر الدكتور محمد نورسي وبنأيدوه.
بشكرك يا سعيد. محمد من السلام عليكم يا محمد. وصلت فكرتك طبعا وعايز اقول حاجه بس صغيره قبل محمد ما يخش لحسن حد يعني يكون فاهم ان انا ضد حزب النور السلفي. انا طبعا الحمد لله يعلم كل القاده في الدعوه السلفيه في اسكندريه انا بحبهم قد ايه، لكن كنت معترض على ترشيح بفتوح وقلت ده رايهم، انما الان اطالبهم بما ان الرجل يريد ان ينقلب على الصندوق والديمقراطيه ويرفض قضاء واحكام قضاء اللي كان بيحترمها في استبعاد حازم صلاح ابو اسماعيل، بقول لهم نرجع نقول له احنا قعدنا معاك وكان كلامك معنا غير كده. محمد سلام عليكم يا محمد. وطي التلفزيون يا محمد ربنا يرضى عنك.
السلام ورحمة الله وبركاته عم الشيخ خالد.
تفضل يا محمد.
بعد إذنك.
تفضل.
الوقت عايزين نعرف هم دول بتوع الميدان هم اللي أساس الدولة يعني وإحنا الزبالة بتاعتهم.
لا العفو يا سيد ربنا
يكرمك. مين اللي هيحكم مين؟ هم إحنا هنمشي ورا الميدان عشان يحكمنا إزاي يعني؟ هو كل واحد يجي من الميدان ينفذ شروطه علينا إحنا. والشعب ده ماليش لازمه عندهم.
بشكرك يا محمد والله وصلت فكرتك وانا مع فكرتك تماما ان احنا عايزين يعني ما نعتبرش ان صوت الميدان في مجموعه لابد ان هو يطغى على كل المصريين الا اذا كان في مصالح مشتركه مفهومه فيما يطلبونه. الاساتذه انا معايا سؤال ليكم انتوا الثلاثه، هقرا بس جزء من مقال وريت تعلقوا لي عليه. دكتور خليل عناني خبير الشؤون الاسلامي السياسي بيقول على حسابه بتويتر أنه صدم من الابتزاز السياسي الرخيص الذي يمارسه حمدين صباحي تجاه جماعة إخوان المسلمين ومرشحها، وقال نصا كنت أحسبه أنضج من ذلك، ديكتاتورية في غطاء ثوري، ووصف عناني المفاوضات التي يجريها صباحي بأنها مناورات للحصول على مكاسب سياسية يستعيد بها عن فشله الانتخابي، وقال أن صباحي أخطأ حينما اعتبر أن معركته مع الإخوان وليست مع شفيق. وصفه يستند في مفاوضاته على ما أسماه أساتذة باسم المعادلة الصفرية والتي تعتمد على تقسيم السلطة أو لا شيء، وقال إن حمدين ذهب للتفاوض ليس للتوصل لحل ولكن لإحراج الإخوان أمام الرأي العام وتبرير عدم التصويت لمرسي، وهذا ابتزاز رخيص لا يليق بشخص مثله. وأضاف قائلا مبينا الفروق بين شخص حمدين صباحي وبالفتوح، قال الأول ذهب للتفاوض من أجل طموح والثاني ذهب من أجل مشروع حقيقي لمصالحة رغم أزمته مع الإخوان، كما وصف المعركة التي يخوضها صباحي بأنها معركة البردعة بديلا عن الحمار. قال حمدين ترك الحمار ومسك في البردعة، معركته الحقيقية مفروض تكون مع شفيق مش مع الإخوان. بس فهو نفس المضمون قاله كلامه. عايز تعليق حضرتك الأول سريعا 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 تفضل.
أنا عايز أقول رغم اللي أنا سمعته لكن إحنا في نهاية المطاف لن نخون أحد ولن نذهب إلى أي تفسير تآمري، ولكننا يعني نؤصل القاعدة الشرعية يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. إحنا
نعم.
قد نكون اختلفنا مع الدكتور عبد المنعم أو مع حمدين، لكن إحنا في النهاية نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وده الأصل.
أستاذ محمد جاد.
هو أنا بس عايز أقول إن أستاذ حمدين الصباحي عليه هجوم غير مبرر، هو اذا كان له مطالب فهو شايف رؤيته كده، ولكن هو في النهايه مع الثوره مع الصور حمدين له تاريخ نضالي معروف ومشهود له بالنضال سواء في الكلمه او في غير الكلمه. فيجب اولا ان نتوحد، بلاش بقى حد يطلع النهارده يكتب حاجه او يهاجم حد، خلينا النهارده.
طب انت شايف التوحد من وجهه نظرك
التوحد النهارده لابد ان نصل
الجمله بس والله يعني انا بنقل لك راي الشارع والناس ورأي
المتضمن.
هل بتتصور حضرتك ان التوحد يستدعي بدل ما ندعم مرشح او نرفض نتعلم؟ اولا الاستاذ حمدين صباحي كان له موقف ارجو انك تقوله لي، انت بتقول انه ثوري ومناضل وثوري الكلام ده كله، قال انا لحد صوتي لده الاول ولا لده.
انا قلت كده في الاول والنهارده اعلنت ان انا محمد مرسي، انا قلت كده في الاول.
ماشي ماشي قصدي اقول لا طبعا بص هو رايه، انا قصدي اقول لحضرتك انا بتكلم دلوقتي على انك انت كان معاك مجموعه انت بتقول لحد ده ولا ده وفجاه قلت فيها لخفيها.
لا هو طب وليه ما تقولش ان ده ضغط على الاستاذ يطبق قانون العزل؟ ليه ما تقولش ان ده مناوره سياسيه من حمدين او من
عشان يطلع بدل شفيق يعني؟
مش يطلع بدل شفيق.
هو طب لو عزل شفيق ايه اللي هيحصل عشان ابقى فاهم؟
تعادل الانتخابات مره ثانيه
يعني مش هيطلع التالت
لا 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 تعادل الانتخابات على 12 بس. ودي ما تقولش ان ده فعلا ضغط على اساس تطبق فعلا الشرعيه الثوريه اللي موجوده اللي احنا ما عرفناش طبقناها في الاول، وقلنا ان احنا هنمشي شريعه قانونيه، ودلوقتي احنا عايزين مش شرعيه ثوريه، عايزين يعني في ثوره قامت يبقى لازم النهارده نوصل لحل، انما ثوره قامت ونرجع بقى تاني اللي ما قبل 25 يناير هو ده الظلم،
كارثه مصيبه. استاذ عماد،
انا حقيقي مستغرب من كلمات الدكتور خالد عناني، وهو باحث مرموق ومهم جدا في الحركه الاسلاميه.
نعم.
ان هو يعني حتى بمنطق البسيط لا يرى فيما فعله،
هو شايف ان دي مراهقه سياسيه. كلامه
يعني غريب جدا، ان اذا حمدين يقول مجلس رئاسي فهي مراهقه سياسيه وعملها مفتوح، يقول مجلس رئاسي ما تبقاش مراهقه سياسيه. يعني هذا
لا عشان اكون امين معاك بس والله اوصف، هو كاتب كده
الاول والثاني،
محدش فيكم يعمل انه ضحيه الاخوان او العسكر، الناس خلاص زهقت منكم ومن مراهقتكم السياسيه.
انا الجزء اللي بيقول ان الاولان عنده مشروع حقيقي
والثاني عنده طموح،
حمدين عنده مشروع حقيقي بس انت ممكن تكون مختلف معاه، هو مختلف معاه.
نعم.
احمد شفيع عنده مشروع من وجهه نظر، حسن مبارك كان عنده مشروع،
يعني انا عارف مشروع،
مشروع تدمير مصر
انه يطلع حين ابونا
بالظبط،
ده كان مشروع الحقيقه.
فبالتالي السياسه احنا عندنا في مشكله مهمه، يعني يا ريت نبتدي نتخلص منها. السياسه ما فيهاش مثاليات ولا اخلاقيات، السياسه هي فن التفاوض للوصول. انا عندي مشروع، حضرتك عندك مشروع، اخواننا اخوان السلفيين.
طب احنا هنختلف عن ده يا استاذ عماد لو لغينا الاخلاقيات خالص؟ طيب. احنا دوله مسلمه وبنحب بعض وطننا
يا استاذ خالد،
لماذا لا؟ يعني انا مش اوباما ولا كلينتون هطلع فضيحه جنسيه ولا كلام ده كله.
انا هقول لك على مثل بسيط هتفهم قصدي.
اتفضل.
معروف ان التيار الاسلامي بكل فروعه الاخوان والسلفيين لهم موقف قبل ثوره يناير من اسرائيل وكلنا، والاستعمار بتاعه وهنعمل. بس لما جه الواقع وبيه حركات سياسيه، حزب النور قال سنقبل بكل الاتفاقيات وسنحترمها.
نعم.
هل اقول ان هم خانوا البتاع؟ لا، هي دي السياسه.
نعم. لا انا متفق معاك في دي.
الاخوان المسلمين
دخل سياسه لازم يستحمل.
الاخوان المسلمين قعدوا مع الامريكان والناس بييجوا بيروحوا بيقعدوا بيتفاوضوا بيتكلموا، هذا ليس عيبا. هذه هل انا اجي في هذه الحاله اقول ان دول خانوا الثوره وخانوا بتاع لانهم قعدوا مع الشيطان الاكبر؟ ليس عيبا ان حمدين صباح يروح يقعد مع محمد مرسي ويقول له انا عشان ايدك برنامج السياسي اللي انا طب حمدين صباح
ده حلو اللي انت بتقوله. أيوة. ده والله يا استاذ عماد
صباحي
حلو ان يعرض برنامجه ويقول وهتعمل فيه ايه، انما انا قصدي مش ايه يعني خير. لازم اكون أنا مجلس سياسه مدني.
ازعم ان عندي معلومات في المؤامره ده. حمدين صباح لما راح قعد مع الدكتور مرسي او مع الاخوان المسلمين مش راح يقول له انا عايز نائب رئيس جمهوريه، بيقول له انا في 3-5 مليون صوتوا لي او 4 مليون
كويس.
الناس دول مصوتين لي على اساس برنامج سياسي واقتصادي
كويس.
لما انا هطلع بكره اقول لهم ايدوا مرسي على اي اساس؟ هذا هي السياسه
كويس.
اقول والله ان مرسي انا برنامج حمدين مع الفقراء مثلا، ان انا مع محدود الدخل، ان محمد مرسي
وهو الاساتذه والشعب المصري شايف ان اللي انت بتقوله ده وحش، ده جميل جدا.
طيب
ولم يخرج عن الاخلاق في شيء،
يعني
انما انا قصدي فكره ان انا اقف في الميدان واجيب ثلاثه، واحد نمره 12 على اثنين واقول احنا نعمل مجلس اسمه 12،
خلينا في نمره 2 3 و4 ماشي
اللي معاهم فعلا.
ليس عيبا للمره الاخيره ان الناس
حاطين علينا محمد بالعافيه قلت الاعلام،
ليس عيبا الاخوان المسلمين قعدوا مع القوى اللي نزلت معاهم في القوائم واتفقوا ادوا الكرامه بتاع حمدين صباحي خاض الانتخابات على مع
الاخوان المسلمين
وقعدوا اتفقوا
وما طلبوش منه حاجه في برنامجه الاقتصادي والله
طلب
ايه؟
هقول لك على السياسه يا استاذ.
اتفضل.
كان في خناقه كبيره جدا في اخر طبعا كان ده ما بيتقالش، وقعد حزب الكرامه بمقاعد كتيره جدا في الانتخابات وقضوا منيمينهم باللغه البلدي، وفي الاخر ادوهم 10 او 15 وفي مراكز متاخره، بس هي لعبه السياسه. لما يجي بتاع الكرامه يقول له هذا وزنك في الشارع من وجهه نظر اخوان المسلمين. قصدي يا اخواننا السياسه ليست بالمثاليه التي نظن.
طيب انا اسمعوني هاخد فاصل احسن هيبهدلوني في الاذن. فاصل ونواصل، خليكم معانا. رجعنا لكم بعد الفاصل، فضفضنا في الفاصل شوية، فهرجع للأستاذ محمد جاد الحقيقة، لأن كنت بسأله سؤال مهم قوي. أستاذ محمد، هل حزب الوفد، أنت قلت ضمنيا أنا خلاص أيدت الدكتور مرسي أو هدعم الدكتور مرسي، هل حزب الوفد انقسم ما بين مرسي وشفيق مع الاحتفاظ بالألقاب وفريق مقاطع، ولا رفض خالص وكله قاطع؟
لا، هو حينما كانت الرؤية على الطاولة ساعتها في التوقيت اللي كنا بنشوف ايه اللي هنأيد مين هنقف مع مين، كانت الجزء الكبير او الجزء الاكبر اللي موجود كان كله رافض فكرة ان هو ينتخب اي حد فيهم. ده مختلف مع طبعا مش ده مش عايز نرجع ما قبل 25 ايام، خلاص دي مرفوضة يعني.
نعم.
حاجة منتهية. وفي جزء كتير جدا مختلف مع الاخوان لاسباب كثيره. نعم. بينه يا أمة يعلمه.
يعني هذا ما بيقول الأستاذ عماد كده ما كان بيقول لنا إنه في ناس لما بتقول أنا لا مع ده ولا ده تفهم ضمنين إنه أقرب لشفيق؟
لا هو مش مع شفيق.
أنا كان قصدي على غير الوفد.
هو مش على مع غير الوفد.
يعني في ناس لما تيجي تقول لك أنا مش مع ده ولا ده تحس إنه شفيق بس مش عايز يقول.
لا شفيق يا راجل. كل من شارك في الثورة وكل من نزل وأيد الثورة وقف مع الثورة
يا فندم ده كل
سيبك
من الثورة كل اللي رفض الظلم ورفض الرشاوة ورفض الأمراض
كل اللي
ورفض الفساد المفروض أن يكون طبيعي بيبحث عن التجديد.
في خطاب مبارك الثاني أو الثالث أظن أثناء الثورة قال أنا متفهم مطالب الأولاد وأيدها. وجمال مبارك طلع مع الثورة وكل الناس طلعت مع الثورة.
طب معنا إبراهيم حمادة مدني التحرير. السلام عليكم يا إبراهيم.
عليكم السلام وبركاته الشيخ خالد.
ازيك يا غالي؟ عندك ايه الدنيا في ميدان التحرير؟
والله يا شيخ خالد هناك زخم ثوري شديد. الخيام موجوده شبه مشاهد من ثوره 25 يناير ولكن للاسف الشديد الانقسام هو السائد بين المعتصمين هنا في ميدان التحرير. يعني يختلفون مع جماعه الاخوان المسلمين بصفه خاصه حول تكوين المجلس الرئاسي المدني. يعني هنا الثوار يرفضون فكره ان يكون الرئيس من الاخوان المسلمين ويرفضون ايضا.
طب هل بيتقال لهم ده بمزاجكم؟ يعني انت بترفض ده بمزاجك ولا بشرعيه ولا بايه بالظبط؟
هم لا يعترفون بشرعية الانتخابات للأسف الشديد بعد سقوط مرشحيهم. يعني وكأنه التفاف على الديمقراطية وإرادة الشعب من جديد. وهذا يذكرنا
طب ما بيتناقش حد معاهم يقول لهم ماذا لو كان طلع حمدين صباحي الأول أو الدكتور مفتوح الأول كنت هتعملوا إيه؟
بالضبط هذه الأسئلة التي طرحناها عليهم. يعني هم المرشحين أنفسهم مثل الأستاذ حمدين صباحي والأستاذ عبد المنعم مفتوح وغيره من المرشحين عندما اعتصم انصار الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل لخروجه من السباق الرئاسي بقرار اللجنه العليا للانتخابات. هم نادوا باحترام قرار اللجنه العليا رغم الاعتراض على هذا القرار ووصفه بالتصدير من قبل الشيخ حازم، ولكن اعترضوا على الفكره ولا بد من احترام القانون والدستور. وهم الان يلتفون حول هذا القرار.
نعم.
ويعني يريدون مجلس رئاسي مدني. حتى يعني ان اجتماع دكتور محمد مرسي بالاستاذ حمدين صباحي والاستاذ الدكتور عبد المنعم مفتوح في اللقاء الماضي يعني اقترح عليهم ان يكون هو رئيسا وان يكون هم نوابا، ولكن يبدو انهم متمسكون.
طيب هل الاستاذ حمدين صباحي الدكتور ابو الفتوح في الميدان يرسخون هذه الفكره لدى اتباعهم ولا بيقولوا لهم يعني المفروض نحترم الديمقراطيه والصندوق واحنا هنتفاوض مع جماعه الاخوان لضمانات ولتعهدات؟
للاسف يا شيخ خالد هم يروجون فعلا لهذه الفكره ومتمسكون بها. وحمله دكتور حمدي الاستاذ حمدين صباحي وحمله الدكتور عبد المنعم مفتوح هم يروجون لهذه الفكره في الميدان، غير قابلين للنقاش حول هذه الفكره، معتبرين ان الشرعيه للميدان وان شرعيه الانتخابات قد سقطت بخروج مرشحيهم.
طيب اخر سؤال، في اي اشتباكات تراشقات يعني ولا الامور هاديه وسلميه؟
لا يعني تشهد بعض المشادات بين انصار المرشحين وحزب الحريه والعداله وجماعه الاخوان بصفه خاصه حول انهم ينزلون الميدان يعني استعطافا واشراء للاصوات وغيرها من الاتهامات التي يلقون بها الى جماعه الاخوان المسلمين.
الاستاذ عماد الدين حسين مدير تحرير جريده الشروق عايز يسالك سؤال يا محمد يا ابراهيم.
استاذ ابراهيم سؤال، هل تقرر بصفه نهائيه اعتصام مفتوح والامتى واغلاق الميدان تماما والعوده للنموذج القديم ولا ايه بالضبط؟ عندك فكره؟
والله انقسام شديد. يعني هنا في الميدان هناك قوى ثوريه يعني تقول بان الاعتصام والتظاهرات مستمره الى حين الضغط على المجلس العسكري لتفعيل وتنفيذ قرار العزل السياسي، ومن ثم نرجع مره اخرى الى اعاده الانتخابات الرئاسيه. هناك قوى ايضا تنادي بمقاطعه الانتخابات وهم حمله انتخابيه بصفه خاصه لحمله الاستاذ حمدين صباحي مطالبين بقصد مقاطعه الانتخابات مقاطعه تامه. وهناك بعض القوى ايضا الثوريه وهم متمثلين بجماعه الاخوان بصفه خاصه هم يعني يروجون لفكره الاعتصام الى الجمعه القادمه، ثم بعد ذلك الانتقال ومسانده ومؤازره مرشحهم دكتور محمد مرسي، منادين القوى الثوريه التي في الميدان الى الالتفاف حول مرشح الثوره دكتور محمد مرسي، ومن ثم لهم الضمانات الكافيه التي تضمن عدم استحواذ جماعه الاخوان المسلمين متمثله في حزب الحريه والعداله بالوزاره او بتمثيل نواب خارج جماعة الإخوان المسلمين. يعني هناك حالة انقسام، ليس هناك رأي واحد في ميدان التحرير. حتى
بشكر حضرتك إبراهيم حمادة مراسلنا في ميدان التحرير. يعني أحتاج من حضرتكم تعليق أخير، نخرج إزاي من هذا المأزق اللي اتحطينا فيه اللي بسببه ثار الناس عشان يطبقوا قانون عزل واختاروا التوقيت الخاطئ، يعني كان المفروض يكون الكلام ده من بدري مش بعد ما نزلنا الانتخابات وصرفنا وبذلنا جهدنا. وهل تتوقع ان يعني هيحصل انتخابات وازاي نغلب مصلحه مصر على المصالح الشخصيه؟
باختصار شديد، اذا كان الهدف من هذه الثوره الان في ميدان التحرير هو تطبيق قانون العزل ابعاد احمد شفيق، نروح كلنا يوم 16 و17 ونختار محمد مرسي ونسقط احمد شفيق وتحققت الهدف اللي احنا عايزينه. انا توقعاتي ان المجلس العسكري اخذ قرارا باجراء الانتخابات في موعدها، واتوقع ان الامور ان شاء الله تستمر رغم هذا الزخم الثوري وتجرى الانتخابات في موعدها باذن الله.
استاذ محمد،
هو طبعا انا لسه بقول لك بأكد على ان كل اللي موجود النهارده في الميدان من جميع الطائرات، في من الاخوان كتير جدا موجودين، وفي من كل الطائرات موجود، في من حمله حمدين، حمله مع احتفال طبعا بالالقاب حمله دكتور ابو الفتوح، مع كل الحملات موجوده. ولكن تطبيق قانون العزل يجب ان يتم، يعني انا بأكد هو ده الخروج من المأزق الان.
الايه يا فندم؟
الخروج من المأزق.
ايه نعمل ايه؟
تطبيق قانون العزل لابد ان هو يتم،
واعاده الانتخابات مره
ثانيه. اعاده الانتخابات ده الخروج من
المأزق. علينا ان احنا نرى جانب مهم جدا في كتير ما حدش شايفه، ان هو الميزه اللي حصلت النهارده في ميدان التحرير انه كان وصل انطباع للبعض ان الثوره المضاده نجحت واستطاعت انها توصل احد اخطابها.
حضرتك مش شايف اللي بيحصل في ميدان التحرير ده ممكن يخدم الثوره المضاده؟
جزئيا، بس في رسائل اخرى، ما انت في مشهد كبير جدا كل واحد بيرى الجزء اللي بيمثله.
نعم.
اللي حصل في ميدان التحرير النهارده ده رساله جيده انه الثوره لم تموت، الثوره لم يقضى عليها، النظام القديم لم يعد، الاحكام اللي صدرت بغض النظر دون التعقيب على حكم قضائي مهم جدا ان الناس يعرفوا من بيده الامر ومن في يده السلطه، انه الشعب لسه ده ما ماتش، وان الثوره لابد من احترام حاجات كتيره جدا وعدم التعامل مع الثوره ان دي حاجه وانتهت. يعني
مسيره من طلعت حرب الى التحرير للمشاركه بمليونيه العداله، دعوات لمقاطعه الاعاده وظهور قناع فانديتا ومشنقه مبارك بمليونيه، متظاهر التحرير يؤدون صلاه العشاء والالتراس يحتشد بمحمد محمود. ربنا يستر. البلد مصر غير جاهزه لإجراء انتخابات رئاسية الآن وتحتاج لحكومة إنقاذ وطني. طب انزل تعالى، كنت من الأول أقعد انزل اتكلم. مئات الآلاف يحتشدون بالتحرير وسط هتافات الشعب يريد إسقاط النظام بعد مطالبته بمجلس رئاسي شباب الإخوان بالتحرير، وطالبون العليم بمغادرة المنصة. حمادة عزيز الدين بيقول لا وألف لا للمقاطعة لأنها ستأتي بالنظام البائد وهم الآن يلعبون على هذا الوتر. مجدي حافظ زاد العدلي بيقول السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خيرا وتوفيقا على نصر الدين وحبك لمصر. أعيد سؤال أمس لعلك تراه، هل أثم من أعطى صوته لأبو الفتوح والفرصة للفلول والاحتمال لوقف الانتخابات والاستمرار لمسلسل خراب أم لا؟ وشكرا مجدي حافظ العدل. لا، اللي إدى صوته لأبو الفتوح ليس آثم طبعا، يعني ما أثمش في حاجة. وعلى فكرة حزب النور أيد بالطريقة اللي أنا قلتها، الانفعالي الثبات الانفعالي ومش عارف اللي إيه، إنما جايز يكون فيه برضو زي ما الأستاذ عماد قال إنه برضو بتبقى فيه أمور سياسية إيه اللي هناخده عشان نأيدك. لكن في النهاية أنا بطالب حزب النور لأنه حزب محترم، اللي هو مشى أنور البلكيمي لما كذب على الناس وقالوا هنشيله من عندنا خالص وطلبوا فصل عضويته، بطالبه دلوقتي إنه زي ما قعد مع الدكتور أبو الفتوح وأعطاه أصوات السلفيين المحترمين في مصر الذين ينتمون إلى التيار السلفي في الإسكندرية ومن على شاكلتين منهم للدكتور أبو الفتوح، ده مش وقت إن إحنا نقعد نعمل فكرة تقسيم مصر مرة تانية. لازم تكون لنا أهداف واضحة إن إحنا نرفض النظام الجديد القديم وننصر الثورة. حمادة عزيز الدين بيقول والله يا شيخ خالد هؤلاء الذين يطالبون بمجلس رئاسي مدني يريدون مصالح شخصية وربما حبا في المنصب، مع أنهم يعلمون تماما أن الدكتور مرسي هو اللي اختاره الشعب في الانتخابات، ليه ما وقفوش وراه ويأيدوه بدلا من التكالب وراء مناصب وكراسي زائلة؟ ثم من انتخب دكتور مرسي لا يوافق على كلامهم. واضح طبعا ان المجموعه اللي بتقول مجلس رئاسه مدني بتعتبر ان 5 مليون وشويه اللي ادوا للدكتور مرسي اصواتهم دول مش من الشعب، دول من كوالالمبور من موزمبيق جايين زياره كده مؤقته وهيمشوا، لان المفروض زي ما اساتذتنا الافاضل قالوا كلام رائع، استاذ حمدين صباحي عنده مجموعه عايزه تطمن على برنامجه وعايز يقول لهم ان برنامجي هيبقى فيه ضمانات، وكذلك الدكتور مفتوح، يبقى برضه لازم نحترم خيار اللي طلعه الدكتور محمد المرسي في المركز الاول. بسنت ابو شولا مش عارف شعلة او حاجة. والله يا شيخ خالد احنا خلاص بقينا شايفين كل حاجة بوضوح. الناس ما بقتش تفكر غير في المصالح الشخصية، بدل ما يتحدوا مع بعض عمالين يدخلونا في متاهات وسكة سكة ملهاش ملامح. هم ماشيين بمبدأ فيها لخفيها. بجد مصر ما تستاهلش منكو كده. اخر خبر عندي، الابراشي صباحي وابو الفتوح كاذبان. كيف ترى الدعوة لمجلس رئاسة مدني؟ ابتزاز سياسي 93%، مطلب وطني 4%، لا أدري 3%. بشكر حضرتك أستاذ علي درة، أستاذ محمد جاد، أستاذ عماد الدين حسين، شرفتونا ونورتونا. يا رب يوفق كل مخلص بيحب مصر أن ياخد مصر القدام، وما نخشش في متاهات حنندم ونعض أصابع الندم على أننا تفرقنا ولم نتوحد عشان خاطر مصر، ونبعد عن مصالحنا الشخصية شوية. أتمنى كل مرشح رئاسي لما يرجع البيت بالليل من ميدان التحرير ما يتغرش بالهيصة والزنبريطة، أقوم أقول كلمة الشباب يسقف له ويقع في حبه، إنما يقعد يفكر هيقول لربنا إيه يوم أن يلقاه يوم القيامة. هو كان بيحب مصر ولا بيدور على مصلحته هو بس؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.